إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقبل الحديث في موضوع الليلة كما ذكرها مقدمنا حفظه الله، أولا أهنئ نفسي وأهنئكم جميعا وأحمد الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعا على ما من به وأكرم من إدراك هذا الشهر العظيم وهذه الليالي العظيمة، فهذه والله منة جسيمة ونعمة عظيمة، كم تمناها أناس، وقل كم تمناها أناس، يعني إدراك رمضان، ولكن حال الموت بينهم وبين إدراك هذه الأيام وهذه الليالي، وهذا يشعرنا بعظيم نعمة الله علينا. قد تمر الأيام ولا ندرك هذه النعمة، ولكن من يتذكر ومن يتدبر في أحوال من مات قريبا منا أقول يدرك ذلك جيدا، فإنها نعمة عظيمة من الله عز وجل بها علينا جميعا. وأسأله تبارك وتعالى في هذه الأيام والليالي أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن أيضا يوفقه جل وعلا لإدراك وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا على ما جاء به الوعد الكريم من ربنا على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه الثلاث العظيمات. ثم أيضا أهنئ نفسي وإياكم وأحمد ربي لي ولكم جميعا على ما من به علينا، أعني في هذا العام، بأن تقام هذه الدروس وهذه اللقاءات الكريمة مع إخوة أعزاء في هذا المسجد العظيم الكبير. فأذكر يعني قبل سنوات كانت تقام هذه اللقاءات في خيمة وقريبا من الأسواق، أظنها كذلك، أنتم أدرى مني بمكانها، ولكنها كانت خيمة عظيمة، خيمة كبيرة، ولكنها يعني عند الأسواق وعند الأماكن البعيدة عن المساجد. فالحمد لله على هذه النعمة، حيث انتقل الجمع إلى هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فنحمد الله على هذه النعمة. وأذكر هنا، حتى أذكر يومها، أنا سألت الإخوان قلت لماذا لسنا في مسجد، قالوا بس أستر الأمر، قلنا الحمد لله نستر الأمر. وأذكر قصة في هذا في هذه المناسبة، أول ما بدأنا يعني العمل في الكويت أيضا، طبعا لم يكن لنا، تعرفون المساجد بفضل هذه الجماعات الإسلامية تكون محسوبة، هذا المسجد للجماعة الفلانية، نسمي كلكم يعرف وكلنا يعرف، يقال هذا مسجد لجماعة التبليغ، وذا مسجد حق الأخوان المسلمين، وذا مسجد حق الجمعية الفلانية والجمعية، كل المساجد بأسماء الجمعيات والأحزاب والجماعات. كانوا قديما يفرون من كلمة الأحزاب، يقولون احنا ما احنا أحزاب، احنا جماعة إسلامية، اليوم ينادون بالأحزاب، الحمد لله رب العالمين. الشاهد بدأنا أعمالنا هكذا في خيمة كبيرة أيضا كما بدأتم، وهذا التاريخ سبحان الله هكذا، أظنه كان في سنة 91 ميلادي، يعني 1412 أو 92 هكذا، الشاهد 1412 للهجرة. فبدأنا العمل في خيمة كبيرة، وفي السنة الأولى كانت لنا مكالمة مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن طريق التلفون في اليوم الأول في الافتتاحية، وكذلك وتتوالت المسألة هكذا، الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله وهكذا، وبعض المشايخ حضر، الشيخ ربيع، كثير من المشايخ حضروا، الشيخ صالح العبود. فالشاهد رحت في زيارة إلى شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وهذا الشاهد، قلت شيخنا؟ قال نعم. قلت حنا عندنا نشاط وعندنا دعوة وعندنا كذا، وفرح، ذكرت له يعني لقاءات السنة الأولى والسنة الثانية، قال ما شاء الله جيد، لا والله نناصركم. قلت يلا بسم الله السنة هذه. ثم تدبر وتذكر، قال لي هو في مسجد؟ قلت لا والله شيخنا في خيمة. والشيخ ما زال حيا نفع الله به ومتع به. قلت والله شيخنا لا في خيمة. صار يضحك، قال ورا ليه؟ لماذا؟ دعوة ونشاط ودعوة إلى السنة، ليه ما هو في بيت من بيوت الله، في مسجد من مساجد، لماذا؟ قلت والله شيخنا ما هم بيسمحون. قال لا لا، أنتم اجتهدوا وعليكم بالدعاء، وإن شاء الله بيسمحون. وأنا أعذرني إن كان لقاؤكم في مسجد أني بجي، أما في خيمة فأعذرني. واعتذر الشيخ حقيقة وما جاء، واكتفينا بمكالمة هاتفية يعني في افتتاح أيضا السنة من السنوات، لكنه ما جاء. الشاهد فأنتم في نعمة الحمد لله، أيضا الانتقال من الخيمة إلى هذا البيت من بيوت الله جل وعلا، هذه نعمة عظيمة. إحياء دور المسجد يا أخوان، إحياء بيوت الله تبارك وتعالى، بالجلوس، بالمكث، بالمذاكرة، بالمدارسة، كلكم يعرف فضل هذا ويعرف ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون من أهل هذا الوعد. تحفنا الملائكة، تدعو لنا بالرحمة، تدعو لنا بالمغفرة، ويجتمعون معنا في هذا المكان، هذا استشعار، هذا الاعتقاد وهذا الوعد، وهذا لا يكون إلا في بيت من بيوت الله جل وعلا. لذلك هي نعمة عظيمة هذه النقلة، فجزى الله من بنى هذا المسجد وسمح فيه بالدروس أو تبنى هذه اللقاءات، فنشكرهم جميعا، نشكر الأمير، أمير البلاد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ونفع به وأيده ونصره في نصرة السنة، نصرة كتاب الله وسنة رسوله وأهل الإيمان والسنة. وكذلك نشكر ونشكر الله تبارك وتعالى، ونشكر من كان سببا في بناء أو من بنى هذا المسجد، الشيخ فيصل القاسمي، وأيضا القائمين على هذه الدعوة، نشكركم جميعا على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء. والله نحب اللقيا بكم والاجتماع إليكم إخوة أعزاء، ويكفي أنكم تذكروننا بأيام النشاط والشباب، فجزاكم الله خيرا. والله تبارك وتعالى ناصر دينه وناصر سنته ولو بعد حين، وهذا وعد الله تبارك وتعالى. فالشاهد نشكركم جميعا أيضا على هذا الحضور المبارك وحسن ظنكم وترك مشاغلكم وأعمالكم والجلوس معنا والاجتماع معنا، فأنتم السبب في إقامة مثل هذه الدورات وهذه الدروس، فجزاكم الله عنا جميعا خير الجزاء. أما موضوع الكلمة كما هو يعني مذكور، عنوان جميل ولكنه ذو شعب كثيرة ويتشعب عن شعبها أيضا شجون كثيرة، ولكن حاولت أني ألملم يعني بعض النقاط التي ربما أغفلناها في مواطن أو ربما استجدت. قول الله تبارك وتعالى وحسن اختيار العنوان والإخوة على هذا العنوان لا شك عظيم، إذ العنوان آية في كتاب ربنا تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقاء الفتن أمر مشروع ومطلب شرعي نصوصه كثيرة جدا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وأقوال سلفنا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. هذه النصوص تحذر وتقرر وتصف وتعالج وتبين أمرا عظيما وهي الفتن. وربما نسأل أنفسنا لماذا الفتن، بل نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى من سنته أنه جعل هذه الفتن، نعم، وأرادها جل وعلا وشاءها سبحانه وتعالى. وهنا موطن السؤال والتساؤل: لماذا يا رب، لماذا الفتن؟ بل نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر الفتن حتى في أقرب الأمور وخواصة أمورنا وحاجاتنا. الأولاد فتنة، الزوجات فتنة، وطبعا أيضا للزوجات الأزواج فتنة، الأموال فتنة، الأحوال فتنة، الفتن كثيرة تحيط بنا ليل نهار صباحا ومساء. لماذا يا رب؟ بل نجد أن الله تبارك وتعالى، تدبر قول الله لفلام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا. هذا دليل على أن الفتنة أمر حتم لا بد. وهنا موطن السؤال: لماذا؟ حكمة الله تبارك وتعالى لا شك لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهم يسأله نحن نسأل، لكن هو جل وعلا لا يسأل. الشاهد لو حاول المرء، ولعلها إن شاء الله في النية، يجمع نصوص الفتن فهي كثيرة. وسلفنا رحمهم الله وعلماؤنا قد صنفوا مصنفات خاصة وجعلوها كتبا وأبوابا في مصنفاتهم وكتبهم، سواء في كتب السنة، كتب الاعتقاد، كتب التاريخ، كتب المواعظ، نجد أن ذكر الفتن عظيم جدا اعتنى به السلف عناية عظيمة. أقول والنصوص كذلك تقررها وأوصافها وآثارها ونتائجها كل وعواقبها في الدنيا وفي الآخرة كذلك. وكلمة بسيطة نقول مرجع الحكمة كلها ومرجع العلة في هذه الفتن هي حكمة الله تبارك وتعالى ومشيئة الله جل وعلا وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل مناط الأمر في هذه الدنيا، مناط الأمر والنهي يعني التشريع كله، وجعل مناط الثواب والعقاب والمدح والذم في هذه الدنيا كلها مربوطة بالفتن، كلها مناطها هذا الأمر. والعلة ما ذكره ربنا تبارك وتعالى، بل ما ذكر علة خلق الدنيا والآخرة أنها حكمة الابتلاء والامتحان والاختبار للخلق والعباد. هذا إذن الفتن لا بد منها، أمر حتم. والفتن أيضا كما نعرف أن الله عز وجل جعل هذه الدار الدنيا، دار الدنيا دار امتحان ومحل ابتلاء، ولذلك يكثر فيها الاختبارات والفتن حتى ينظر في العواقب والنتائج. إذن مراد الله تبارك وتعالى من هذه الفتن يا أخوان أن ينظر كيف يكون العبد إذا مرت عليه هذه الفتنة، وما حاله ومآله وما قوله وفعله وما دينه وخلقه وسلوكه في هذه الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هكذا الفتن تكثر مثل العيدان الصغيرة، إذا كثرت صار حصيرة، كذلك الفتن تكثر وكلها تعرض على القلوب. يعني يريد ربنا تبارك وتعالى أن يعرف حال قلبك من هذه الفتن التي تمر عليك في حياتك الدنيا، هذا هو المراد. ومعلوم أيضا أن الفتن تزداد في أوقات وتقل في غيرها، تتفاوت تتعدد تعظم تصغر، فتن دائرتها ضيقة وفتن دائرتها عظيمة والعياذ بالله، وزيادتها وعظمتها يكون مع اقتراب آخر الزمان. أبدا كلما اقترب الزمان من آخره أو يوصف بأنه آخر الزمان عظمت الفتن في حجمها وآثارها ونتائجها وعواقبها، وكثرت أيضا في عددها. ولا أظن أحدا يشك أننا نعيش في آخر الزمان، لذلك مواقف الخلق تتفاوت. مراد الله تبارك وتعالى الموقف، والمواقف لا شك تتفاوت فيها تفاوتا عظيما، فمنهم من يفر منها وينأى عنها، ومنهم والعياذ بالله من يفرح لها ويتطلع إليها وينتظر، بل ويشمر انتظارا لعواقبها ونتائجها حتى يستغل منها الفوائد والثمرات ويقتطفها. ومنهم من يساهم ويشارك، وهذا على تفاوت عظيم فيما بينهم. وكل هؤلاء على مراتب ولا شك، ففيها النائم وفيها اليقظان وفيها المضطجع وفيها القاعد وفيها القائم وفيها المترقب وفيها الماشي وفيها الساعي، كل هذا جاء في النصوص يا أخوان، كل هالأوصاف وهالألفاظ وهالأقوال قررتها النصوص. ضيق الوقت ولا ذكرناها كلها لأنها مذكورة منصوصة. والفتن أيضا كما جاءت في النصوص على ضربين، ومنها ما كان يخص ويقل، ومنها والعياذ بالله ما يوصف بالعمياء والصماء، أي التي لا غوث فيها ولا مخرج منها إلا ما رحم الله. ومنها من الفتن ما يتمنى الأحياء أن يكونوا في مقامات الأموات وأهل القبور من شدتها وهولها، هذه كلها جاءت في النصوص. ومنها ما يعجز عنها أهل الألباب والعقول فيستسلمون وأنها مهلكتهم وتهلكهم. أقول هذا كله في النصوص الشرعية، والناظر في هذه النصوص الكثيرة لا شك يراوده شعور بالخوف والوجل من هذه الفتن، هذا أمر طبيعي جدا. نعم، وكذلك من شدتها وهولها وخطبها لا شك يحزن يخاف يخشى يضطرب، أمر طبيعي. ولكن نقول لأنفسنا ولهؤلاء جميعا إن من الواجب اعتقاده يا عبد الله، الفتن مثل ما قلنا كثيرة، وشوف الأوصاف، الأحياء يتمنون أن يكونوا في القبور شدتها، المؤمن صاحب الإيمان يقول هذه مهلكتي تفوت هذه وهكذا، يعني ما عنده ثقة بالنفس أنه سينجو منها، هذا كله يدعو إلى الخوف ولا شك. ما نستقبلها وإحنا نضحك، ولكن قبل الخوف أو مع هذا الخوف، يعني الخوف الشرعي، خوفان، خوف طبيعي وخوف شرعي تعبدي وتقرب به إلى الله، هذا الذي أعنيه. أقول قبل أن يأخذ من الخوف مأخذه، يجب علينا وجوبا في باب الاعتقاد أن النصوص وإن دلت على الخوف والخشية وأنها تخوف أهوال وكذا مصائب فتن، يكفي اسمها نعم، لكن أيضا النصوص جاءت والله جاءت بالعلاج، جاءت بالدواء، جاءت بالمخرج، جاءت بالمأمن من جميع هذه الفتن، وهي نصوص واضحة جلية، أسس علمية دينية تركنا فيها رسول الله على البيضة، والله ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإن كانت النصوص في عمومها تدعو إلى الخوف، أيضا عندنا نصوص تدعو إلى الطمأنينة، لكن هذا لمن؟ هذا للي يلتزم المذهب. أي مذهب؟ الجمع بين الأدلة الشرعية كلها، مذهب السلف. لا ننظر إلى النصوص، في كلمة جميلة جدا دائما يعلق بها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، يقول أهل البدع والأهواء، عندنا أصناف، صنف يوصف بأنه من أهل البدع، وفي ناس أهل أهواء، يقول هؤلاء وهؤلاء دائما ينظرون إلى النصوص، لأنه عندهم نصوص وعندهم كتب، عندهم مدارس، عندهم معاهد، عندهم جامعات، كل شيء عندهم، ولكن نظرتهم إلى النصوص دائما بعين عوراء، هم ما فيهم عور لكن عندما يأتي إلى نصوص الكتاب والسنة ينظر إليها بعين عوراء. قلنا كيف شيخنا؟ قال لأن الأعور يعني لو كان أعور عين اليمنى فوين راح يشوف؟ الجهة اليسرى، وهذه مغبشة حيل. ولو كان أعور عين اليسرى بيشوف هذه وبيغفل عنه، فيأخذون شيئا ويغفلون عن شيء. قال هذه الكلمة مستفادة من كلمة الإمام أحمد رحمه الله. أكبر، انظر إلى العلم يا أخوان. الإمام أحمد رحمه الله يقول أهل البدع يأخذون من النصوص ما يوافقهم ويدعون ما لا يوافقهم. يعني النصوص عنده النصوص نوعين، شيء يؤخذ وشيء يترك. والشيخ عبد المحسن عبر عنها بقوله ينظرون إلى النصوص بعين عورة. والحق لا يكتمل، ودين الله جل وعلا لا يتضح إلا إذا جمعت بين النصوص اللي عند العين اليمنى واللي عند العين اليسرى. اجمعها، اجمع النصوص هذه كلها تخرج بمذهب وصراط مستقيم. فعندنا نصوص تخوف وتحذر، وعندنا نصوص تدعوك إلى الطمأنينة. لكن افتح عينك، لا تنظر فقط بواحد، انظر بالاثنتين. فوالله نصوص عظيمة. لذلك نقول إياك وإياك، إياك يا عبد الله أن تسيء الظن في باب الفتن وغيرها، إياك أن تسيء الظن بالله تبارك وتعالى. ليش ربنا جاب لنا الفتن؟ لماذا ربنا على طول فتنة؟ لا 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 لا، هذا إياك. بل قل الحمد لله على كل حال. إياك أن تسيء الظن بربك، بكتابه، برسوله، بل برسله، بوحيه، إياك. فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. يا شيخ، كان الداء داء أبدان، أو كان الداء داء داء قلوب كما يقول ابن القيم. الداء على ضربين، داء يصيب الأبدان وداء يصيب القلوب، وكلها شفاؤها في كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال سلف الأمة يا عبد الله. أبدا. فإياك أقول أن تسيء الظن بأن الأمر قد ترك أو نسي، أو أن الله في باب الفتن تركنا وشأننا، تركنا وعقولنا، تركنا واجتهاداتنا أو اجتهاد المنظرين والمفكرين. لا 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 يا عبد الله، لا والله، والله ما من فتنة صغيرة أو كبيرة إلا كما جاء وصفها والحذر منها جاء علاجها. لكن فتح عينك، إذا كنت تغمض وحده وش نسوي فيك؟ فيك طب؟ ما فيك طب. نعم. فأقول والأصل في ديننا لا شك وفي عقائدنا أن نحسن الظن بالله جل وعلا وبكتابه ونبيه، ونحسن الظن بربنا إحسانا عظيما. لأن يا عبد الله كما تحسن ظنك بربك، انظر إلى حسني أو إلى سوئي، انظر إلى ظنك بربك، ها تعرف نعمة الله عليك وهداية الله جل وعلا لك، تعرف الحفظ والعصمة من الله تبارك وتعالى. ومنة الله عز وجل علينا في هذا الباب عظيمة جدا. أولا في باب إحسان الظن، الفطرة التي خلقنا الله عز وجل عليها فطرة، هكذا فطرة عظيمة خلقنا الله لا تتخلف أبدا. الله أكبر، كما قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل أبدا، لا تبديل من حيث الخلقة، لأنه قال لا تبديل لخلق الله. الفطرة من حيث الخلقة والله لا تتبدل، لا تتخلف، لا تتأخر، لا تتغير، فطرة واحدة من أبي الأنبياء آدم، من أبي البشر وأبي الأنبياء آدم إلى يومنا هذا، كلنا على هذه الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة يا عبد الله، فطرة واحدة. هذا يدعو إلى إحسان الظن. ثم أيضا أيد الله عز وجل الفطرة بالعقل، ميزك بالعقل عن سائر خلقه جل وعلا. العقل ميزة عظيمة، العقل ممكن يتخلف، فإذا تخلف رفع التكليف، الفطرة ما تتخلف. العقل إن تخلف يعني ولد مولود بلا عقل، ها يرفع عنه التكليف، لا يحاسب أبدا ولا يعاقب على كل ما يفعل. فطرة ثم عقل، ميزك الله جل وعلا به العقل. فرقان يا عبد الله، يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر، السنة والبدعة لا شك، وبين الداء والدواء. ثم أيضا أكرمنا ربنا جل وعلا، شوفوا الثالثة من مواطن المنة، بأبينا آدم. واحد يقول طيب وأنا إيش لي علاقة كيف، بل هذه مواطن الاعتزاز وإحسان الظن بالله تبارك وتعالى. أنت أبوك آدم وأبوك نبي، إذن سبحان الله السلالات هذه كلها ترجع في أصلها إلى نبي. الله أكبر يا شيخ، والله ما في مثلنا، في قدنا حد، والله ما في. فطرة، عقل، ونرجع إلى نبي، إلى آدم. وما اكتفى بذلك ربك جل وعلا، بس ماذا فعل؟ أمر الملائكة أن تسجد لأبيك آدم يا شيخ. إذن حنا يلي الملائكة سجدت لأبينا، أسجد الله له الملائكة وجعله نبيا وجعله أبونا يا شيخ. من أبوك؟ الله أكبر. هذه كلها تدعو إلى إحسان الظن. ربك يريد بك الشر، وهذه كلها مقدمات، والله ما يمكن، بل يريد لك حتى في الفتن. أمر الملائكة أن تسجد. وتعرفون الملائكة من هم الملائكة يا عبد الله ولا ما تعرفون؟ لكن المصيبة التشويه كثير، بعض الناس الله يعينكم والله يعيني أنا، الله يعينكم، يعني الخروج عن الكلمة كثيرة جدا. تسمح لنا يا شيخ؟ لأني أخوان، وهذه من الفتن، يعني من الفتن التي نعيشها، اضطراب المفاهيم، اضطراب الأصول، الضرب بين هذه الأصول والقواعد والثوابت الدينية اللي عندنا. جاء عندنا ناس يقولون أنه إحنا يا البشر أفضل من الملائكة. إحنا نستغرب، وأطالوا سجال طويل وجدال عقيم، من أفضل، إحنا يا بني آدم اللي هم اللي يجي منا الخير والشر، ولا الملائكة أفضل؟ ها؟ احنا بس نقول كلمة واحدة ذكرها مشايخنا رحمة الله على من مات منهم، وعلماء قدماء أيضا. قال يا عبد الله، أنت إذا تدبرت نصوص القرآن والسنة تعرف الأصول، لكن مثل ما قلنا بعين مصيبة، نظروا بعين عوراء وبعدين طلعوا لنا قواعد وأصول خلاف الحق، سموها أصول ورحنا نعيش عليها. الشيخ عبد الله يقولون يكفي في معرفة مكانة الملائكة أن ما أمرك الله به وصفهم به. الكلمة محفوظة سهلة. ما أمرنا الله به ها وصفهم به، يعني شبه، يعني إذا كنت تفهم اللغة العربية. لكن أيضا مصيبتنا اليوم ها ما نفهم اللغة العربية، عرب لكن فينا عجمة، عرب ها سبحان الله كيف اجتمعت من زمان، هي من زمان، لكن زمان كانت سمة أهل البدع، اليوم لا عمت وطمت. تعرفون كلمة أبو عمرو بن العلا رحمة الله، أنا قلت لكم الله يعينكم، بس أنتم ذكرونا بعدين عشان نرجع لموضوعنا. أبو عمرو بن العلا رحمة الله عليه لما جاءه عمرو بن عبيد أراد منه أن يستخلص منه كلمة، أبو عمرو بن العلا إذا قال فهو حجة في باب اللغة العربية قوله، لأنه إمام من أئمة اللغة. فجاء عمرو بن عبيد صديقه، صداقة قديمة بينهم، عشرة عمر كما يقولون، صديق دنيا ها، وبعدين تفرقوا، هذاك راح في اللغة وهذا راح في الكلام والفلسفة وغيرها. فجاء عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة يبي يحاول يطلع كلمة من أبو عمرو بن العلا، فقال له الوعد، اذكر لي، ذكر له شواهد الوعد، ذكر له كذا، قال طيب والوعيد، قال طيب اخلاف الوعد، قال اخلاف الوعد مذمة عند العرب. فرحان الآن عمرو بن عبيد، بعدين قال طيب والوعيد، الوعيد والوعد اللي يخلف هو يخلف. انتبه من أبو عمرو، قال قال والله من العجمة أتيت. وكلمة سبحان الله صارت قاعدة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول نظرت في عامة أهل البدع، وأن وإذ أس البدعة عندهم سبب البدعة عندهم العجمة يا شيخ، مع أنهم عرب، يعني عمرو بن عبيد عربي قح، ولكن قال له فيك عجمة، وبسبب العجمة ها وقعت هذه السقطة والوقيعة في هذا الباب من أبواب الدين والاعتقاد. سبحان الله، فإحنا اليوم فينا عجمة. وإلا الله، واحد منكم يقول لي ماذا تفيد هذه العبارة، أن ما أمرنا به ربنا جل وعلا وصف به الملائكة. يقولون إذا كنت تعرف الفرق بين الأمر وبين الوصف تعرف قدرك وتعرف عظيم قدر الملائكة. من منا اليوم يعرف الفرق بين الأمر وبين الوصف؟ تفضل يا شيخ.
أمرنا الله عز وجل بالتسبيح.
بالتسبيح نعم.
وصف الملائكة بأنهم يسبحون الليل والنهار لا
يسبحون. نعرف، لكن إيش الفرق؟
وصف لازم من غير تكلم.
طيب وش يدل عليه؟
على سهولة الطاعة بالنسبة للملائكة وأنها وصف لازم لهم، والإنسان مكلف يعني بمشقة عليه.
تحوم حول الحمى. أخوكم يحوم حول الحمى، أنا أقولها بس احفظوها. نحن أمرنا بأن نعبد الله جل وعلا، صحيح؟ ها يا أيها الناس اعبد ها فعل أمر. أمرنا الله عز وجل بأمور كثيرة، فلا تخافوهم وخافوني، أمرنا بالخوف منه جل وعلا، أمرنا بالعبادة، أمرنا بالخوف، أمرنا بالتقوى، أمرنا بأمور كثيرة جدا، فعل أمر كلها في القرآن فعل أمر. طيب الملائكة، ملائكة الله عز وجل يقول بل عباد مكرمون، وصفهم، هذا وصف، هذا يقال في اللغة إيش التركيب، وصف، وصفهم بالعبودية، بينما أمرنا بالعبودية الخوف، يخافون ربهم، حالهم حال خوف دائما، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ونحن أمرنا. فرق بين الأمر وبين الأمر يعني افعل، الوصف يعني فعلوا وفعلوا وفعلوا حتى صار الفعل طبعا وسجية، أي يمارسونه بلا كلفة ولا مشقة، فاستحقوا الوصف. يعني متى يستحق العبد الوصف؟ أي وصف تعرفون، مثلا حاتم طي، مثال بمثال اتضح المقال، حاتم طي كريم ولا لا؟ بل هو ليش يضرب به المثل اليوم في الكرم، يوصف بالكرم، حاتم كريم. ليه؟ مارس الكرم. طيب لو أنا مارست الكرم يقال لي كريم؟ لو واحد مارس الكرم يوم في حياته يقال له كريم؟ مرتين ثلاث أربع وبعدين يمارسها يجيك يقول لك تعال تغدى عندي. إذا أنت قلت له والله أنا بسافر، احنا نمارس مع وجود كلفة ومشقة؟ لا، ما تستحق أن توصف. الوصف إذا صار الفعل أنت تمارسه بلا كلفة ولا مشقة طبعا وسجية، تستحق الوصف عند العرب يا شيخ. حنا متسهلين في باب الوصف، لكن ربك لا يصف إلا من يستحق الوصف. فالله عز وجل وصف الملائكة بما أمرنا به، فمن أفضل؟ ها؟ الحمد لله. نرجع لموضوعنا، نقول الله عز وجل من علينا، والله يا إخوان في فطرة وعقل وأب كريم نبي، هذه سلالتنا، أسجد لها الملائكة، قال الملائكة أسجدوا لآدم. نفتخر ولا ما نفتخر؟ نعتز، هذه مواطن العزة. ثم بعد هذا كله أرسل لنا الرسل والأنبياء. إيش وظيفتهم؟ وظيفة الأنبياء والرسل صيانة الفطرة والعقل والكرامة، صيانة هذه الأمور والمحافظة عليها وعدم دخول الشوائب فيها، سلامة الفطرة، سلامة العقل، سلامة الكرامة. وهذا هو الدين كله يا عبد الله. أنبياء رسل تترى، أنزل الكتب وحيه وكلامه صيانة لهذه. لذلك مواطن العزة عظيمة جدا في ديننا، لكن هل نحن اليوم نعتز بهذه يا أخوان؟ ضعيف، والله ضعيف. هذه من أعظم الفتن يا عبد الله، هذه أعظم فتنة في الدنيا. انظر إلى ما كان عليه سلفنا رحمهم الله، شوف كلمة عمر بن الخطاب وكيف نظروا إلى الإسلام وإلى الرسالة والرسالات والنبوة والنبوات. قال نحن قوم أعزنا الله الإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. كان والله ما يقبل من أحد أن يعتز بغير الإسلام، دين اختاره الله عز وجل لك صيانة لتلك الثوابت ومواطن العزة ومواطن الكرامة. هذا لكن مصيبتنا اليوم، احنا نعتز بايش؟ بالحزب، نعتز بالعدد، بالعدة، عددنا كبير. يقول صار عددنا وصل مدري كم، ها؟ لما ندعو الناس لخروج في الشارع يخرج 100,000. الله أكبر، دوختهم الأعداد والأرقام. صرنا نعتز بغير ما يجب أن نعتز. هذا الفرق العظيم بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك ما يمكن يا أخوان الذي نريده أن نستشعر بنعم الله وآلاء الله. هذا القرآن وهذه النعم وهذه هذه المواطن هل نترك أمام الفتن هكذا باجتهاد؟ لا والله يا شيخ، والله ما نزل بلاء إلا وسببه أصلا أنت، ولا فتنة ولا إلا سببه أنت، ثم علاجه موجود في هذا الدين العظيم. لكن احنا وين اليوم وين الدين؟ كما يذكر المشايخ والعلماء، فهذه صرنا اليوم اهم شيء المذهب، العدد، الحزب، الكثرة، الاتباع، كم عددهم، نعتز بهذه الاشياء والعياذ بالله، نسينا مواطن العزة. هذه هي الفتنة العظمى، هذا انتكاس المفاهيم والعياذ بالله، واختلاط المصطلحات الشرعية بالمصطلحات الدنيوية وغيرها. بل أصبح عندنا باب عظيم جدا للتفسير والتأويل على خلاف ما كان عليه سلفنا رحمة الله عليهم جميعا. هذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة. اليوم الناس كلها تدعو التقريب التقريب، الأصل عندهم إيش؟ التقريب، من زمان وهم يقولون التقريب بين المذاهب والتقريب بين كذا والتقريب بين كذا. تقريب ماذا؟ تقريب يعني شوي تتنازل عن الحق اللي عندك وتقبل ما عندهم والعياذ بالله من الباطل، اترك شيئا من الحق واقبل شيئا منه، الرأي والرأي الآخر، قبول الرأي الآخر، تسويغ الخلاف، وسع صدرك، يقول وسع صدرك. وبعدين هذه هي الفتن، هذه اليوم الثوابت ما في كل شيء يراد له أن يجدد والعياذ بالله، كل شيء يراد له أن يغير ويجدد حتى تقرر والعياذ بالله في أيامنا هذه. طبعا هي من فترة طويلة جدا، من أيام ما يقال له السباعي وغير السباعي، حركات الإخوان المسلمين السياسية، أن الديمقراطية والشورى وجهان يقولون لعملة واحدة، تعال رجع، تعال افهم، تعال اجمع، ما يجتمعان. لكن التيار قوي جدا يا شيخ في الأمة اليوم، كل دعاة الشورى قديما يدعون إلى الديمقراطية، بل ينادون بها والعياذ بالله. هذه نتيجة حتمية، هذه نتيجة حتمية. لماذا؟ للاعتداد والاعتزاز بالأعداد والأرقام والأتباع. فكلما طرحت مسألة واختلفنا قال يلا تصويت تصويت تصويت. عندنا حتى عندنا في قسم العقيدة في جامعة الكويت، إذا اختلفنا على مسألة أساتذة قسم العقيدة تصويت تصويت يا أخوان. ليه؟ عارفين أنه عددهم أكثر منا، حنا السلفي ينقل وهم كثرة، احنا نبي هالكتاب هم يبون هالكتاب، لا تصويت تصويت، يلا كتاب الإرشاد لشيخنا الشيخ الفوزان تصويت تصويت، ما يبون التصويت. أصبح ليه؟ اعتداد بالأرقام، يعرف أنه رقمه إيش؟ أكثر من رقمك. لذلك يريدون أن يقرروا في أذهان العامة كلها أن الديمقراطية هي الشورى اللي كان اللي أمر الله عز وجل بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. الديمقراطية هي الشورى، أعوذ بالله. أبدا. هذا اليوم عبد الرحمن عبد الخالق يقول يجب على جميع الإسلاميين أن يرضوا يا أخوان، الرضا أن يرضوا بنتائج صناديق الانتخاب والاقتراع، يجب أن ترضى. يا شيخ قبل 20 سنة دوخت الدنيا وسبيت مشايخنا كلهم مشايخ السلطان، ليه؟ قال ما يكفرون الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويحكم بالدستور والديمقراطية. الله. واليوم مو بس انك تحكم، لا، ترضى. الرضا كفر معلن، كفر مخرج من الملة. هم ما رضوا، حكامنا ما هم راضين، لكن يقول لك احنا مجبورين نبي نرضي الشعب، او الحكومات الأجنبية تضغط علينا بالنظام الشؤون الديمقراطي هذا الانتخاب. لكن الآن يقول يجب أن يرضوا والله نص كلامي بنتائج صناديق الاقتراع. ليه؟ عارفين أنه عددهم أكثر، نتيجة حتمية يا أخوان. هذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة اللي نغفل عنها. ملأوا الدنيا صراخا ضجيجا تكفيرا، واليوم يقولون نموت في سبيل الله. أكبر، والله منهم من قال والله نموت في سبيل الديمقراطية. الله أكبر، يموت في سبيل الديمقراطية. والمشكلة إذا مات سموه غصبا عليك يا شيخ شهيد. اللي في ميدان التحرير سموهم شهداء، شهداء ميدان، لا وجابوا كلمة شهداء معركة الجمل. ليه؟ لأن دخلوا عليهم الشرطة يقولون بالجمال، فمات كم واحد سموهم شهداء معركة الجمل. تاريخ القديم مصيبة، شهداء إلى الآن يسمونهم شهداء، وأسر الشهداء، شهداء الميدان، شهداء تونس، شهداء الخروج، شهداء الربيع، اللي حرق نفسه أبو العزيزي مدري ايش اسمه، قالوا الشهيد الأول هو فتح باب الشهادة الجديدة. الانتحار صار شهادة، انقلبت. هذه هي الفتنة في الدين يا أخوان، الفتنة في الدين أنه الحق يصير باطل والباطل يصير حق والأمة تمشي عليها. ليس فتنة أعظم من هذه، والله ليس فتنة أعظم من هذه. بل عندنا في الكويت بقول لكم قصة أغرب من الخيال. في مصر بعد ميدان التحرير صار في مباراة كرة قدم، مباراة في كرة القدم، وبعدين غضبوا على المدير وخرجوا إلى ميدان التحرير يريدون إقالته، وأقالوه. اللي ما يعجبه شيء الآن يروح وين؟ ميدان التحرير، بس خذ لك عدد وروح. الشاهد صارت المباراة بعد ما أقالوا هذا، وبعدين صار خلاف بين الفريق والفريق وصار ضرب، لعلكم تعرفون القصة. مات يقولون 70، ماتوا 70 في الملعب. وين؟ في ملعب كرة القدم. مات 70 ضرب مضارب، مختلفين على النتائج وغيره، والجرحى 200 وشوي. بعد فترة عندنا في الكويت يجمعون تبرعات، كل ما صار جمع تبرعات، جمع لمن؟ شهداء ملعب بور سعيد. تضحكون، والله هكذا جمع تبرعات. ونداء التبرعات ما هو؟ جمع تبرعات لأسر شهداء ملعب بور سعيد. ليه؟ لأنه ربيع عربي يا أخوان، ربيع البوعزيزي، ربيع مان، إلى الآن يسمونه ربيع. أنا ما نعرف متى ينتبهون، متى يفتحون. شيخنا الشيخ عبد المحسن مثل ما قلت له يقولون بعين عوراء، هذيلا بيش بكلتا عينيهم يا شيخ. متى يصحون ما نعرف، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد هذه الأغلبية المرجعية قتلوها من زمان، قتلوها يا شيخ. قالوا حكام، قالوا علماء السلاطين، علماء. وهذا أنا، هذا كتيب صغير قلنا اسمعوا وأطيعوا، من أوائل ما بدأت الأمور هذه. يعني قاموا الإخوان في الكويت بتحذير من هذه المظاهرات والخروج وغيره، فهذه كتبوا بعدين طبعوها وزعوها. تعرفون التعليق على هذه؟ قال إيه، خرجوا من القبور، يعني احنا يسمونا جماعة ايش والله، وهذا ملتعي ولحيته اطول من لحيتي. يقول خرجت علينا جماعة اسمعوا واطيعوا. والله اخبرت بعض الاخوان، قلت روح قل له اتق الله، اسمعوا واطيعوا نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. صاروا ينبذوننا بألفاظ التي أمرنا بها أن نلتزمها يا شيخ. صارت محل نبز. قلت بس روح قل له انه اذا واحد تكلم في اللحية وضحك على لحيتك تقول هذا مرتد لانه يسخر من لحية النبي او من عمامة النبي، وانت تسخر من حديث النبي. جماعة تسمعوه واطيعوا، ويصفق ويغني يضحك علينا. جماعة تسمعوه واطيعوا، وكذا حديث النبي اسمعوه واطيعوا، هذا توجيه امر النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا. المفاهيم انقلبت، هذا هو السبب، وهذه هي الفتنة التي انا اريدها، الاعتزاز والاعتداد بالشعارات والاعداد، لانهم اصبحوا يرون ان هذه الشعارات اصول وواجبات لا محيد عنها، بل كما ذكرت منهم من يدعو الى ان يموت في سبيلها والعياذ، يموتون في سبيل الديمقراطية. لذلك اعتبروا يعني وش باب الشهادة اليوم عندهم. انظر فقط إلى السلف، السلف اللي كان يموت في المعركة توقفوا أن يطلقوا عليه لفظ الشهادة، سبحان الله. وإحنا اللي يموت في ملعب الكورة ويا ويلك إن قلت لا، يسبونك في الليل وفي النهار، مصيبة. انقلاب المفاهيم يا أخوان، شوف حال السلف وتعال شوف حالنا الآن. الشهادة أصبحت كلمة والعياذ بالله، يعني يطلقونها كثيرا. هذا كله لا شك من تلاعب الشيطان بنا، ما في كلام. كان درسكم أمس مع الشيخ سالم يقول إيش؟ وش كان الدرس أمس؟ درس أمس ولا نسيته؟ ألا تعبدوا الشيطان. فالدرس كان مداره كله على عدم عبادة الشيطان. احنا اليوم خطينا المرحلة هذه، يعني الشيطان قديما كان أقصى أمل عنده أنه إيش؟ أن يوجد ثم من يعبده ويطيعه. طيب اليوم لا لا، هذه قضى منها من زمان الشيطان، لأنه اليوم يتلاعب بنا يمنة ويسرة. اليوم احنا ما نقدر إلا نروح وراه، ما هو باللي ينتظر هو، لا لا. هذه المرحلة هذه كانت قديما، انه ممكن يطاع في مسألة ثنتين، يعبد في مسألة ثنتين في حياته. اليوم لا يا شيخ، الشيطان يتلاعب بنا، أمة القرآن وأمة خير الأنام وأمة الفطرة والعقل وآدم والأنبياء والكتب، يتلاعب بها من؟ الشيطان يا شيخ. هو اللي الآن يقول لنا لا، المرة هذه ما يخالف فوته، ها؟ لأنه إيش؟ قضى يا شيخ، قضى من المرحلة دي، كل مرحلة قديمة جدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم، الشاهد كثير منا بعد هذه الشعارات والجماعات وغيرها، والله لا أصبح يعني ما عندنا أصول رادعة، يعني لا لأهل الفضل ولا حتى لأهل العقل والعياذ بالله، ما عندنا ثوابت. نخلط بين الحق والباطل خلطا عظيما جدا، مثل ما قلت. بل يعني قول ممكن الخلط بين الحق والباطل مشتبهات كثيرة، شبهات كثيرة، لكن عندنا الآن في الأمة من يخلط بين الحق وبين الخيال. عندنا من يخلط يعني بين الحق وبين المنامات يا شيخ، يجيب لك المنامات والخيالات يبي يخليها تردش الحق الذي عندك ويصدقونها. أمة عجيبة اليوم، واقعنا عجيب. أصبح عندنا ناس والعياذ بالله مثل ما قلنا ما في شبهات. لو في شبهات عقلية علمية تقول ممكن عندهم إيش؟ عندهم نوع من الحجة، لكن لا، أصبح اليوم الاستجابة حتى للخيالات والمنامات. أقول لكم وحدة؟ نعم، قبل أيام، قبل أيام قريبة جدا، يعني طبعا الأمور كثيرة لكن شوف أكبرها، لكن المقدمات أيضا لها أهمية. يخرجون إلى الشوارع عندنا، عندكم ما أدري يخرجون ولا لا، أسأل الله أن يعافيكم ويؤيد حاكمكم ويمنعوا هذه الأشياء والترهات والسفاهات كلها والتفاهات، سفاهات تفاهات، فوضى غوغة، اختلاط رجال نساء في الشوارع، سمونه جهاد في سبيل الله، خروج في سبيل الله. احنا اول كنا نضحك على التبليغ، يروح دروشة في المساجد، ينام في المساجد، يطبخ في المساجد، يقول خروج في سبيل الله، كيف يخرج في سبيل الله؟ اليوم اكثر هؤلاء، والله يا اخوان غوغة فوضى نساء رجال، خرجوا في مصر، خرجوا في كل، حتى عندنا في الكويت خرجوا. يا جماعة ايش هذا؟ شغل صبيان، شغل أولاد، سفاهات تفاهات. اتق الله، في سبيل الله، خروج في سبيل الله، هذه خروج يقولون في سبيل، جهاد في سبيل الله. دكتور عندنا في الجامعة، دكتور، دكتور في الشريعة، لعلكم قرأتم الكلام اللي يقوله الشيخ سالم في عند دكاترة الجامعة في الكويت، يدعو إلى الخروج إلى ميدان ايش يسمونه اللي في الكويت، مو التحرير، التحرير حق مصر، هذه خاصة حق اخواننا المصريين، ساحة الإرادة، ساحة الإرادة، الله يرحم ابوك. قال الخروج الى ساحة الإرادة جهاد في سبيل الله. لا اله الا الله، يدعو الطلاب والطالبات في الجامعة، الطلاب والطالبات، يقول يجب الخروج، اياكم وعدم الخروج، هذا جهاد في سبيل الله. اختلاط يا شيخ، إلى هذه الدرجة ما نفرق بين الغوغة والفوضى وبين الحق والجهاد في سبيل الله؟ هو طبعا أمر طبيعي، إذا كان اللي يموت في الملعب شهيد، فاللي يخرج في الغوغة في باب في سبيل الله. أكثر من هذا، قالوا شفنا الملائكة نزلت في بلاد الشام ودمشق يا شيخ، في سوريا شافوها، كيف؟ قال تعال، والله شفناهم وجوه بيضة، أجسام بيضة، خيول بيضة، سيوف بيضة، بس باقي يقول انه حتى الخيل الروث والبول حقه أبيض. يا جماعة وين الثوابت؟ وين العقائد؟ وين الأصول؟ وين العقيدة؟ وين؟ ضاعت، ضاعت كلها، ضاعت. هذا الذين، هذه الفتنة، ما عاد عندنا أصول. والله يا أخوان الملائكة عقيدتنا تقرر أن الملائكة لو نزلت أنت ما تشوفها يا شيخ. الملائكة لها حالة، إما أن تنزل على صورتها الغيبية وعندها لا تستطيع لا أنت ولا أبوك ولا جدك أن يراها. ليه؟ عالم غيب، عندنا عالم غيب وعندنا عالم شهادة. ربنا جل وعلا عالم الغيب والشهادة، خالق الغيب والشهادة، غيب وشهادة. الشهادة ما يمكن، الغيب ما يمكن يصير شهادة، مستحيل، إلا لنبي. أنت نبي، إذن ما راح تشوف الغيب. عالم الغيب والشهادة، ها؟ إلا من ارتضى من رسول، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى. يا شيخ آية في القرآن، أنت كيف تشوف الملائكة؟ فالحال الأولى حال الغيب، والله لن تراها. هذا جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي، ها؟ عندما قال له يا محمد قل آمين، قال آمين، جبريل يدعو ومحمد يقول آمين، الصحابة رأوا شيئا؟ أبدا، إلا إذا أنت أفضل من الصحابة. ما حد يشوف إلا محمد، محمد يشوف الغيب. أما إذا نزل الملائكة، نزلت تشكلت الملائكة، تتشكل إذا تشكلت بصورة من صور الشهادة لا تستطيع لا أنت ولا أبوك ولا جدك أن يقرر أن هذا من الملائكة، والله ما تستطيع. أنا قلت لهم من اليوم الأول لما جابوا لي هذه الروايات مالت بلاد الشام ودمشق، قالوا والله الملائكة انزلت بدمشق. إذن يلا خلونا نمشي. إذن الملائكة انزلت كيف؟ قالوا كذا 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 الصورة تجمع. اتقوا الله، عندنا حالة حال غيب والله لن يروا، وحال شهادة إذا جاءوا في حال الشهادة كل من يراهم لا يميزهم أبدا. الصحابة دخل عليهم جبريل، يقول عمر وغير عمر، دخل علينا رجل، واللي داخل من؟ جبريل. تشكل، يوم تشكل شافوه بالصورة المتشكل بها، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه، يعني العجائب كلها موجودة فيه، ومع ذلك ما استطاعوا أن يميزوا أنه نبي. ودخل بصورة جلفة، جلس إلى رسول الله ووضع يديه على فخذيه، كل غرائب، ومع ذلك ما استطاعوا أن يقرروا أنه عمر، اللي هو عمر ما استطاع أن يقرر أن هذا من الملائكة. من أنت حتى تقرر أن هذين اللي انزلوا ملائكة؟ وطبعا الرواية حسب ما رووها أنهم نزلوا بصورتهم أبيض أبيض أبيض، هم فكروا أن كل شيء أبيض ملك، يمكن يكون شيطان. هذا باب يا أخوان، باب ثوابت أنا أدعو الناس إليه. باب ثاني، والله لو أن الملائكة نزلت وأن الله أمر الملائكة أن تنزل في دمشق كان اليوم ما في لا بشار ولا أبوه ولا أمه، لأن الملائكة إذا نزلت معناها الأمر حسم، نزلت في بدر فالمعركة حسمت يا شيخ. ملائكة تنزل وإلى الآن بشار بشهور بعقب الملائكة ما زال موجودا ويقتل ويسوي، يا جماعة لا ثوابت لا عقل لا، يعني كل الخيالات تتخيلها والثوابت اللي عندنا تضيع هكذا. متى نصحى يا أخوان؟ فتنة ولا ما هي فتنة؟ جماعات إسلامية يفتنوننا في ديننا يا أخوان، والله جماعات، حتى نعرف أن هذه الجماعات ليست إسلام. الله كلمة لشيخنا الشيخ ربيع لما بعد ما حصل اللي في تونس أوائل الأيام، قال أسألكم بالله هل رأيتم شعارا مرفوعا في التحرير ولا في تونس ولا في مكان ينادي بالإسلام وينادي؟ لا ما في. قال أنا إلى الآن ما شفت، ينادون بالحرية، ينادون بالخبز، ينادون بالمشاورة، ينادون بالمشاركة، ينادون بالأموال، يا سبحانك ربي، كلها أمور دنيا. ومعلوم أن اللي يموت في سبيل الدنيا ها موتة فتنة، هذه موتة دنيا، لا إلا إذا مات شهيد، ويروحون يهنون أبوه وأمه وعائلته وبيته، بل والله يغررون به أن ولدكم شهيد. كيف شهيد يا شيخ؟ خرج في فتنة والعياذ بالله، المفاهيم انقلبت، هذه هي الفتنة يا أخوان. أنا ما أريد، يعني الفتن كثيرة جدا، لكن أقول هذا كله من تلاعب الشيطان. تخطينا مرحلة أن الشيطان ينطرنا أن نعبد، لا ما عاد يدور اللي إيش اللي يعبده، لا الآن هو بعض الأحيان يقول لك لا زودتها شوي خفف عشان الناس تصدقني. لا شك أصبح عندنا مبالغة في عبادة الشيطان يا شيخ، يتلاعب بنا يقظة مناما، لا ثوابت لا أصول لا عقائد تربطنا، بكل شيء نصدق. ملائكة انزلت في الشام، لأنه قبل 20 سنة أيضا قالوا آيات الرحمن في جهاد الأفغان ورحنا صدقنا، لكن من رحمة الله لولا ما شئت، تعال بشيخ إيش آيات الرحمن، تعال إيش قال، ما يمكن كذا أصول ثواب. الحمد لله انتبهنا، وإلا هذه قديمة جدا آيات الرحمن، ها قالوا في جهاد الأفغان، وإلى الآن الأفغان تحت إيش؟ تحت أمريكا وغيره في الشيء. وين آيات الرحمن في جهاد الأفغان؟ وين الملائكة نزلت يا شيخ؟ هاي الملائكة ينزلونها متى ما بغوا. إذن تخطينا مرحلة ألا تعبدوا الشيطان. لا لا لا، خل الشيطان مستريح وإحنا نلعب له مثل ما يبي، وزيادة هو الزيادة ما يبيها، لأنه بيخلي شيء من العداوة بينك وبينه، نسأل الله العافية. الشاهد يا أخوان، الأمر خطير والفتنة عظيمة أنا أعرف، والحديث والله يعني ذو شجون من يوم أخبروني أمس، أنا ماني عارف شو أقول شو أحط شو أكتب، الموضوع ذو شعب وشجون كثيرة وآلام والله وأحزان، أن الحق صار باطل والباطل حق، وصلت الأمة إلى حال نسأل الله العافية، والشباب على وجه الخصوص. لذلك أدرك وأرجو أن كل واحد منا اليوم يتيقن أنه عندنا مرض، عندنا علة، عندنا داء، فينا داء عظيم جدا. لأن أنت إذا بتقول لا الحمد لله الله معافيني ما فيني شيء، ما راح تدور إيش الدواء، ومن ثم ما راح تأخذ دواء. لكن إذا آمنا وأيقنا أنه عندنا داء وعندنا مرض وعندنا فتنة وعندنا قلب المفاهيم وعدم الوقوف عند الأصول والثوابت كما كان سلف الأمة رحمهم الله، عندنا أمثلة كثيرة جدا، شوفوا السلف كيف كانوا ينظرون إلى الفتن وإلى غيرها، أصول يا شيخ، قواعد، والله تزلزل الجبال وهم ما يتزلزلون. لذلك أيدهم الله ونصرهم الله عز وجل ورضي عنهم سبحانه وتعالى. أصول، احنا اليوم ما عندنا أصول، تنادي بالأصول يضحكون عليك شرقا وغربا يا شيخ. قال جماعة ايش؟ اسمعوا وأطيعوا. جماعة اسمعوا حديث الرسول، يا ليت لكم من جماعة اسمعوا وأطيعوا، يا ليت، نستحق عشر هذا الوصف، هذا وصف جماعة اسمعوا وأطيعوا، يعني جماعة حديث النبي اللي التزموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله نتمنى تجعلها باب سخرية، ثوابتنا محل سخرية، قواعدنا محل سخرية، مناماتنا أصول، أعوذ بالله، هذا كله نعيشه. فاعلم أن فيك داء، علة، مرضا، علك تقتنع أن هذه العلة وذا الداء بحاجة إلى دواء، والدواء موجود يا أخوان. لأن من أدرك ومن تيقن أن به العلة يبحث عن العلاج، وأما إن كانت الغشاوة والران والطبع كله اليوم موجود فينا، بيننا وبين عقائدنا، بيننا وبين أصولنا. نعم، فغدونا نرى المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا، والمنامات والخيالات نراها أصولا وعلامات ونفرح بها، نسأل الله العافية. ومثل ما قلت، والله الذي تولى كبرى هذه الغشاوات وهذه تقليب المفاهيم الجماعات الإسلامية، الجماعات إيش؟ مو اليوم كل شيء تبيه يروج حط له كلمة إيش؟ إسلامي وراه، دجاج قل إسلامي يمشي بالسوق، لباس إسلامي، موسيقى إسلامية، تمثيلية إسلامية، حط إسلامي وأبشر بالترويج، أبشر بالرواج، بس حط إسلامي، ذبح إسلامي وشوف كيف يروح. مصيبة، اللي تولى كبر هذه هم هؤلاء، والله ما عد عندنا لا أصول ولا ثوابت ولا غيرها. لذلك نقول الفتن علاجها موجود، أنت اللي تقرأ الفتنة بعد ما تقرأها بهالعين افتح اللي بهالعين بتشوف العلاج. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلونا شوي نوخر عنها الهم والغم ونقرأ هذا الحديث العظيم من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي، حديث صحيح يا أخوان، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه. الله أكبر. هذه الرسالات، هذه الأنبياء كلهم. إذن الأنبياء جاءوا لماذا؟ ها، يورونك الخير ويرشدونك إليه ويرغبونك فيه ويورونك الشر ويحذرونك منه. كل النبوات على هذا يسوع، والصحابة كانوا على يقين من هذا. احنا اليوم لا نضيع، ما نعرف وين نروح، شرق ولا غرب. لا، الصحابة عندهم كل شيء، التزم، فوفقهم الله جل وعلا. الصحابة كانوا على يقين، بل والله كانوا يفتخرون ويعتزون. أنس يقول تركنا رسول الله، صح، تركنا وراح، مات عليه الصلاة والسلام، لكن والله ما من طائر يطير في السماء إلا وعندنا فيه علم. الله أكبر. شوفوا، هو ما يريد الطير، لكن يريد أنه عندنا يقين أنه ما في شيء في الدنيا هذه إلا والرسول بينا، تركنا على المحجة. احنا اليوم نقولها لكن ما عندنا فيها استشعار، ما عندنا فيها يقين وعقيدة أن الرسول فعلا تركنا على المحجة البيضاء ليلها، لا ما عندنا. هكذا أنس. مرة يذكرون سلمان الفارسي هكذا كان يحدث أيضا نفس هذا الكلام، وفي يهود بيسمعهم نحن نبينا ما ترك إلا قال أخر. فقام واحد يهودي بثير الشبهة، قالوا أنت تزعم أن نبيكم هذا النبي العربي اللي في الصحراء علمكم، علمك؟ قال نعم علمنا كل، قال علمنا كل شيء، يعني كل شيء، كل شيء، قال كل شيء علمنا، الله نعرف كل شيء فيك. قال طيب علمكم؟ قال والله علمنا حتى الخراء. أنت متعجب؟ اليهودي بيقول يعني علمكم الدخول حق الخراء؟ قال حتى الخراء والله علمنا. هذا الرسول يا أخوان، علمنا كيف ندخل بيت الخلاء، كيف نخرج، كيف نجل، كيف كل شيء علمنا. ماذا تقول؟ ما سبحانك ربي لا إله إلا أنت. فألجمه حجرا، حتى قال حتى هذه علمنا الرسول. أي نعم، لا تستكثر. هذه نريدها، هذا الشعور لا بد أن يكون فيك يا عبد الله. والله ما ترك شيئا رسول الله إلا حجة بيضة ليلها. ايش معنى ليلها كنهارها؟ ها؟ لا تخفى على أحد أبدا، ما فيها شيء خافي. لكن أنت أسلك الطريق الصحيح، أنت المشكلة تمشي وراء، كيف تبغى تشوف اللي قدام؟ أو تمشي مغمض وحده، كيف تبغى تشوف الطريق كله؟ أو تمشي مغمض الثنتين وراء فلان ولا وراء علان ولا وراء مصيبة. نعم، ما ترك شيئا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الصحابة يا شيخ ذاك الجيل، وسيصيب آخرها، ها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، هذا مو الفاسق، هذا المؤمن، هذه من شدتها وهولها، فمن أحب. شوف العلاج يا شيخ، جاك الآن أعطاك الوصف والآن العلاج. لكن مصيبتنا هنا وبعدين، لا، اقرأ يا شيخ كمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار، ها تحبون الله كله، وأن ها يدخل الجنة كل، قال فلتأته منيته، ها قل صبعك كذا، قل رقم واحد، ها وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا واحد. إذن العلاج الأول عند الفتن الإيمان بالله. راح يقول أنا مؤمن يا أخي، لا أنت مؤمن لكن الغشاوات كثير والأغطية كثيرة والشبه كثيرة والجماعات تدخلت والثوابت تغيرت والمفاهيم انقلبت والمصطلحات انعكست. لا، الإيمان بالله واليوم الآخر عقيدة صحيحة تزلزل الجبال، احتساب عند الله تبارك وتعالى. صحة العقيدة، قوة العقيدة، قوة الإيمان، هذا واحد. قال والثاني، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا إله إلا الله، هذه نحن عنها غافلون. قل هذه فيه شيطان وفيه نفس وفيه جماعات وفيه سياسات وفيه مصالح غطتها. طيب وهذه؟ هذه حنا في غفلة. يقول لك والله احنا ما شاء الله ملتزمين مستقيمين، لحية، ثوب قصير، صلاة في المسجد، صلاة الجماعة، صلاة كذا. جانب الأخلاق يا عبد الله. قال وليأتي إلى الناس في التعامل الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة في حسن التعامل، في طريقة التعامل مع الخلق والعباد، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة. هذه رقم اثنين. واحد يقول ايش علاقة الفتن بهذه؟ والله هذا هو العلاج، والله يا عبد الله هذا هو العلاج في الفتن. الباب الأول صحة الاعتقاد وقوة الاعتقاد والاحتساب عند الله عز وجل. الباب الثاني، العلاج الثاني، الأخلاق والسلوك. لأن حنا إذا جاءت الفتنة حطينا الأخلاق تحت النعول، ما في أخلاق. ليه؟ يسبون حتى الحاكم يا شيخ، تخطوا في زمن الفتنة. يعني حنا في العادة في السب، ما هو يقول إذا سبيتني أسبك وسب أبوك، يقول إن رشيت دماء أرشك دم. شوف سوء الخلق، هذا كله سوء خلق، سوء تعامل. أما في زمن الفتنة لا، ارتقى أخونا هذا صاحبنا، ما عاد يسب الناس، صار يسب إيش؟ الحكام والسلاطين، راح فوق قمة سوء الخلق يا شيخ. كل هذا الخروج والمظاهرات وغيره ماذا يريدون؟ تشويه صورة بالكذب بالتزوير. يمكن يكون في حق، احنا ما نقول في حاكم ظالم، في حاكم، كل شيء موجود، لكن وين جانب الخلق اللي دعي؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد صحة الاعتقاد وقوة الاعتقاد راح نبين هذا. قال جانب الأخلاق، جانب الأخلاق. ثم قال شوف الثالثة، معنى الأخلاق تعم الأخلاق مع ربك، مع دينك، مع البشر، مع أبوك، مع أمك، مع الحاكم. خصص النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثالث في العلاج للحاكم يا شيخ. وشوف احنا وين، وهذا العلاج النبوي وين يا شيخ. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه. في الفتنة أكثر، إن استطاع وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. احنا لا، وأن ندور الآخر عشان نخرج معاه ونصفق معاه، يلا نبي نطيح حاكمنا، نبي نغير. ايش تبي؟ قال بس نبي نغير الحاكم. ليه؟ قال بس نغير. سن اللي بيجيك أشر من هذا، مصيبة. شوف الآن الخروج هذا اللي في الدنيا وفي الخارج، الشيخ كل خلاف حديث الرسول. جانب الاعتقاد صفر، والله منامات خلتهم يصدقون أن الملائكة نزلت في دمشق. وين العقيدة؟ راحت العقائد، راحت والثوابت، راحت والأصول ضاعت، منامات، خيالات، يعبث بنا يلعبون بنا شرقا وغربا يا شيخ. نصدق الإذاعات ونصدق التلفزيونات ونصدق الفضائيات ونصدق كل ناعق ينعق نحن نصدقه. ثوابت ما عاد فيه. جانب الأخلاق انتهى من زمان. الشاهد هذا علاج، هذا علاج، والعلاجات كثيرة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والله كثيرة. الحديث كلها تؤكد هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث حذيفة، عندما ذكر حذيفة وذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألونه عن الخير ويسألونه عن الشر، سأل حذيفة، شوف السؤال، قال يا رسول الله هذا الخير العظيم الذي جاءنا وراه شر؟ قال نعم وراه شر. قالوا بعدين برا ذاك الشر في خير؟ قال لي في خير لكن في دخل. شوف هنا شيخ الإسلام رحمه الله من يومها، من أيام شيخ الإسلام، يقول درب انتبه يا عبد الله، يقول ليس في الدنيا خير محض وليس في الدنيا شر محض. سبحان الله، شوفوا الاستفادة من ألفاظ النبوة. شوفوا شيخ الإسلام يقول لا تنتظر يا عبد الله شيء في الدنيا خير محض، ولا تصف شيئا أيضا بأنه شر محض. وكان ابن القيم يشرح كلام شيخه شيخ الإسلام في العبارة هذه، قال له يعني كل شيء؟ قال كل شيء. قال طيب الشيطان، الشيطان في الدنيا ايش نقول؟ ما نقول شر محض؟ قال لا، لا تقول شر محض. قال حتى الشيطان؟ قال حتى الشيطان. قالوا كيف؟ قال الشيطان هو اللي يفرق في باب قوة الإنسان وثباته على دينه وثباته على يقينه، هو اللي يمحص باب الابتلاء، باب الامتحان، باب اللي يطيع الشيطان واللي خلف الشيطان. في جانب، في جانب هذا الصراع بين الحق والباطل، انتصار الحق وانتصار الشر، في جانب من وراء، من وراء الشيطان. وصدقك وهو جاب أمثلة كثيرة جدا يا شيخ. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وأحاديث أخرى، قال أن الحكام لا تنتظر من الحاكم. يا شيخ أن مصيبتنا، شوف الميزان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. احنا ما نقول الحكام ما عندهم أخطاء، لا ما عندنا معصوم، لكن والله مع أننا نؤمن إيمانا جازما أن حكامنا في مثل هذه البلاد، في بلادنا، والله خير من آلاف الحكام. حمد، احنا في نعمة، لكن المصيبة النعمة ما نشوفها. ليه؟ الجماعات الإسلامية خلقت أمامنا غشاوة عظيمة جدا. احنا نبي حاكم مثل عمر بن الخطاب. جو ناس قالوا نبي حاكم، قال طيب أول صيروا رعية مثل الرعية اللي كانت في زمن عمر وأبشروا بحاكم مثل عمر. أنت وين؟ تبي عمر فيك أنت؟ ارتفع إلى ذاك المستوى يرتفع الحاكم إلى مستوى عمر يا شيخ. مصيبة. شوف الميزان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. احنا نسألك سؤال، اليوم يطلعون في القنوات ولا في المقالات ولا في ميدان التحرير ولا ميدان الإرادة مشاوئ الحكام، إعلام الحاكم سوى كذا، سوى سرق أموالنا، أخذ حلالنا، ما لبوك اللي سارقه؟ هكذا يقولون، يذكرون العيوب، هم يسمونها عيوب السلاطين، عيوب الحكام. هل تحب أنت أنه يجي واحد في مكان عام يعلن عيوبك؟ شوف الميزان النبوي، ائتي للناس ما تحب أن يؤتى إليك. هل لو عندك غلطة واحدة ودك أن حد يذكرها؟ ودك؟ والله أبد. إذن يا أخي أيضا إيش لماذا تشيع عيوب الآخرين؟ كما أنك لا تحب أن تشاع عيوبك، يجب أن تحب أن لا تشاع عيوب. هذا الميزان، هذا الميزان الخلقي اللي نحن عنه أبعد ما نكون. ليه؟ لأن الواحد منا والعياذ بالله كلنا، كلنا أقول لكم الوصف اللي يلزمنا، كلنا إمعة، أنت لا طالعني ويضحك، أنا أقول كلنا إمعة، كلمة قبيحة ما نحبها، والله لا نحبها أن نوصف بها، لكن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قال أنتم إمعة، أنا أقول. النبي وش قال؟ قال لا يكن أحدكم إمعة. أبشر يا رسول الله، قولوا أبشر، أبشر، أبشر بالكلام أسهل منه ما فيه. أبشر، والله ما نب إمعة، لسنا إمعات، لن نكون إمعة، لن أكون إمعة أبدا، ما نكون. لكن هل المسألة بالكلام؟ إن لكل قول حقيقة، فانظر ما حقيقة قولك. كم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم إمعة، قال ومن الإمعة يا رسول الله؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء الناس أسأت. ها أنت الحين اللي يسلم عليك، ها سلم عليه صح ولا لا؟ اللي يعطيك تعطيه، اللي يحترمك تحترمه ولا لا؟ اللي يكرمك تكرمه، واللي يسيء لك ها يا ليت تسيء له بمثل إساءته. كلنا فينا نزعة أنه والله اللي يسيء لي ها أزود عليها الكيلة شوي، صعصعين، واللي قال يضربني كف أضربه إيش بوكس، واللي يسوي كذا أسبه وأسب أمه وأبوه. الآن شوف الشارع، لو واحد قال لواحد حمار إيش يقول له؟ والله حمار أنت وأبوك. يا شيخ إيش عليك في أبوه مسكين؟ إيش عليك في أبوه؟ ترى هذا مو الإمعة، الإمعة اللي يقول لمن قال له حمار أنت حمار. هذا حنا ولا ما احنا؟ هذا هو الإمعة يا عبد الله، اللي يرد الإحسان بإحسان واللي يرد الإساءة بمثلها، هذا هو الإمعة. وهذا احنا اليوم، اللي يزورني ها نزوره، اللي يصلني أصله، واللي يقطعني أقول هو بدأ يا أخي، هو بدأ، هو قاطعني أنا أنقاطعه، هو ما سلم علي أنا ما نسلم عليه، هو ما زارني أنا ما نزوره، أنا مرضت ما زارني، الآن هو مريض يولي ماني بزوره. كلنا هذا، كلنا هذا. ها
إلا هو
ما أسمع،
يقول إلا أنا.
الحمد لله، احمد ربك يا شيخ. اي والله احمد، احب يدك هنا وهنا يا شيخ، مقلوبه مثل ما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإمعة الذي يرد الإحسان بالإحسان والإساءة بمثلها، هذا هو الإمعة يا شيخ. وحنا اليوم يحليله هذا، هذا اللي يرد هذه بمثلها، هذا هو ها هو الفحر. ليه؟ لأن الأصل صار عندنا أنه إيش؟ نرد الإساءة بأكثر يا شيخ. يقول لك أنت جبان؟ أنت تخاف؟ سبك تخاف ما تسبه أنت؟ تقول لا والله ماني جبان أسبك. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تكونوا هكذا، هذا الموازي. قال ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تحسنوا، حتى إذا هم أساءوا لك أنت أحسن. ما نقدر، صعبة، كأني جبان، كأني ما نقدر، كأني ها ولا لا فيني خور، لا، هذا هو الفعل. هذه مصيبتنا اليوم يا أخوان. النبي هكذا أخبر، أخبر عن جميع السلاطين والحكماء، الفتن كلها والله تفصيلها عند رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال بعض الناس إيش يقول؟ قال يا أخي اسمعوا وأطيعوا، إذا كان يحكم فيكم بشرع الله، إذا كان حاكم عادل، منين نجيب لك حاكم عادل؟ منين نجيبه اليوم؟ لأنه العادل أنا عندي عادل، يمكن أنت تراه، يعني هل الناس تتفق في الأوصاف؟ ما المسألة نسبية، المسألة نسبية، ممكن بعضنا يرى أنه هذا الحاكم عادل جيد وغيرنا. ما تستطيع ترضي الناس كلها يا شيخ، وخاصة في مجتمعات الأعراق فيها مختلفة، بل والعقائد فيها مختلفة. أنا بقول لكم، صاحب العقيدة الرافضية متى يرضى عن صاحب العقيدة السنية؟ يرضى أبدا يا شيخ، والله لو كان أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأطيب الطيبين، لكن ما دام أنه على غير دينه ها الرافضي لن يرضى به إلا أن يكون تابعا للخميني يا شيخ. هكذا ما تستطيع ترضي الناس، ما يمكن ترضي الناس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وين تروحوا منه؟ ذكر النبي أن في الحكام قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم. الله أكبر، وش تبي أكثر من هذا؟ دعاة على أبواب جهنم، لكن ماذا نعمل؟ قال اسمع وأطع. الله، أنا ماذا تبي تعتصم عن الفتن؟ تبغى العصمة في الفتنة؟ اسمع وأطع. مثل ما قلنا العلاج موجود، العلاج موجود، تلجم الجماعة، تلجم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تلتزم هذا الأمر. الدين، قوة الدين، الإيمان بالله، العقائد الثوابت، الأصول لا تتزحزح عنها الجماعة، لا تتزحزح عن الجماعة، عن الصحابة ومذهب الصحابة أبدا. هذا واحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حليفة سأله قال طيب افرضوا ما عندهم جماعة ولا عندهم إمام، قال تعتزلهم كلهم وتروح بعيد تبتعد عن الفتن يا شيخ، ما تدخل في الفتن. العلاج كله موجود في جميع الأحوال، في جماعة، في إمام، ما في جماعة، ما في إمام، كله موجود. نعم. فالشاهد التزام القواعد والثوابت مسألة مهمة جدا، هذا هو العلاج الأول. الثاني الأخلاق والسلوك. هل الخروج في الشوارع أخلاق وسلوك؟ هل السب ورفع الصوت ها اطلع برا يا عبد الله اطلع برا، هذا 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 دين؟ هذا خلق؟ هذا سلوك؟ هذا أعمال صبيان يا شيخ، أعمال أولاد صغار، والله هذا سلوك. ثم التزام الإمام والحاكم والسلطان يا شيخ، لا احنا لو خروجهم تغيير أبدا، يقول ما نرضى إلا بتغيير الحاكم، ما عاد يرضيهم شيء إلا تغيير الحاكم نفسه. وبعدين وش بيجيكم؟ قال الصلاة صوت. طيب والتصويت؟ يمكن تطلع نصراني. قال خلاص طلع نصراني، طلع نصراني، طلع رافضي. قال طلع رافضي، طلع رافضي، الصناديق بيننا وبينكم الصناديق. سبحانك ربي، يعني تغيير لمجرد التغيير. هل رفعوا شعارا هل نريد لا إله إلا الله؟ في حد قال هذا؟ حتى القول قديما كانوا يقولونه أيام الحاكم الظالم ذاك، اليوم حتى هذا الشعار ما صاروا يقولونه. اليوم صاروا يقولون إيش؟ بيننا وبينكم صناديق. الإيمان بالله والاحتساب يا أخوان، والاستعداد لليوم الآخر بالعبادة، هذا الفتن، هكذا الفتن. حسن الظن بالله، التزام الضوابط، التزام ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. شوفوا الصحابة بماذا أوصوا في الفتن. سعد بن أبي وقاص، وهذه الفتنة حصلت في زمن الصحابة، حتى احنا نشوف ونتعلم. ناس راحوا مع علي، وناس راحوا مع معاوية، وناس اعتزل. ممن اعتزل؟ سعد. على طول ترك المدينة. شوف الفرار، فر من المدينة، شوية أغنام وراح بعيد في البادية. سعد، لا إله إلا الله. قامت الفتنة وصارت الفتنة، جاء ولده عامر. وشوف الرواية كيف، سبحان الله، الرواية في الصحيح. شاف واحد على فرس غب غبر، مثل ما يقول الآن، هاونيت في البر غبار. يقول سعد: فقلت في نفسي أعوذ بالله من هذا الراكب، لا إله إلا الله. شوفوا الفراسة، شوفوا الإيمان، هذه نتائجها. رجل اعتزل، احتسب، حقق، طبق النصوص، اعتزل الفتنة. يقول: قلت أعوذ بالله من هذا الراكب. يوم جاء وإذ ولده عامر، قالوا: يا أبتاه، الناس تتنازع على الملك، على الكرسي يعني، على السلطان، على الإمامة، وأنت جاي صير، أنت جيت صرت بدوي، ما أخذ لك غنم هنا في الصحراء. عامر ولده يا شيخ جاي بحركة، أنه إيش؟ كرسي، فرصتك الآن. ماذا قال له؟ ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الاعتزل، فر، إياك فتنة. ذكر له، ثم قال: اتق الله، أتدعوني أن أكون رأسا في الفتنة والشر؟ لا والله، التزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابة يا أخوان. وثم الذين لم يعتزلوا، سواء الذين ذهبوا في مع علي ولا مع معاوية، ندموا ندما شديدا. هذا مذهب الصحابة. تبي مذهب الصحابة؟ لا، مذهب الصحابة. اللي ما اعتزل رجح علي أو رجح معاوية، والله ندموا. واللي اعتزل سلموا، كلهم إن شاء الله على السلام، ودي عقيدتنا في الصحابة. لكن حتى نتعلم، نحن نتعلم يا أخوان، نحن نتعلم. عندنا كتاب والله بيان ووضوح، وعندنا سنة، وعندنا صحابة، الأمر كله علاج. لكن اليوم لا، الجماعة وش تقول؟ الحزب وش يقول؟ المرشد العام للثورة وش يقول؟ والمرشد مدري وين؟ ألقاب، كل وحدها أكبر من الثانية يا أخوان، كله على الهواء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قطع الشائعات. شوفوا دائما في الفتن إيش اللي ينتشر: قيل وقال، قيل وقال، سوى، شرب الخمر، سوى، ويعرفت وكأنه جليسه، ولا جليسه ولا شيء. يذكرون عيوب الحكام ويؤلفون في عيوب الحكام المجلدات الكبار. قيل وقال، والمنامات والأحلام كلها يطلق لها العنان والعياذ بالله. أين نحن من: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ؟ إلا في الفتنة. ما دام هذا يتكلم في الحاكم، إذن كلامه صح، الحاكم هكذا سيء وأكثر والعياذ بالله. لماذا؟ هل تقبله في نفسك؟ فكيف تقبله على غيرك؟ وكيف تقبله على الحاكم يا أخوان؟ الحاكم غير، الحاكم ربنا عز وجل جعله منزلة أخرى. النصيحة تنصح، الحاكم حتى نصيحته غير. مناصحة الحاكم تختلف عن مناصحة أي إنسان آخر يا عبد الله. هذه الخاصية للحكام يجب أن نحترمها، هذا هو الإيمان بالله واليوم الآخر، هذه العقائد والثوابت والأصول، هذا التزام ما كان عليها النبي والصحابة. هكذا. الشاهد أيضا مما يشاع في الفتن الطعن في العلماء الكبار يا شيخ، ما تركوا في ذلك الزمان لش أو بدأوا بالشيخ الألباني عليه، هذا من اللي عاصرناه واللي عشناه، بدأوا بالشيخ الألباني ضرب على أيامه الأخيرة، دافع عن نفسه قليل ويوم مات زادت الهجوم، زاد من كل مكان. اللي دافع عنه الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز، الحمد لله مات عبد العزيز ضربوا عبد العزيز، مات ابن عثيمين ضربوا ابن، لا إله إلا الله، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ لا فلان المفكر، لن يريدون التجديد يا أخوان، يبون الناس تجدد العقائد وتجدد الثوابت وتجدد الأصول وتطلع إلى الكراسي والمناصب، ما يبون العلماء الربانيين، ما عاد أحد يبون الطعن في العلماء، ولا يتثبتون والله ما يكاد يسمع كلمة أنه هذه تقال عن الشيخ الفلاني، نشروها في المشرق والمغرب يا شيخ. لا مصيبة تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، وإياك أن تكون إمعك. نعم، كذلك باب الأخلاق وباب الخلق وباب السلوك اللي ذكرناه يبدأ يقولون خاصة في الفتن، الحلم، أنات، تريث، عدم التسرع، عدم الاستعجال، عدم إلقاء الكلمات، عدم تصديق الأقوال، هذا الحلم، الأنات، الصبر، النظر في العواقب، هذه كلها أيضا مما يشرع في زمن الفتنة العبادة. شوف حنا كم في غفلة عن هذه، سبحان الله، جاءت الفتنة اترك الفتنة واترك الشارع وتعال للعبادة. احنا اليوم لا، ها افتح على الإذاعة الفلانية، حول على الإذاعة الفلانية، حول على الانبيسي، حول على العربية، حول على... ليه تبي تسمع الأخبار من كل وجهات النظر؟ لماذا؟ اعتزل، اعتزل وتعال المسجد وصل. يقولون لك درويش، خلي يقولون درويش، ما احنا من زمان يقولون عنا درويش، احنا درويش، الدرويش يعني عندهم اللي ما يطلع لا إلى كرسي ولا إلى منصب. مرحبا مرحبا، نرجو أن نكون والله كذلك، والله نرجو، إن كانت هذه هي الدروشة فحيها لا بالدروشة، كانت الدروشة أنك تعمل لله ولا ترجو لا منصبا ولا جاها ولا كرسيا، مرحبا بالدروشة. لكن احنا نقول هذا هو الدين، هذه ما هي دروشة، والله هذا هو الدين. نعم، العبادة في زمن الفتنة الناس كلها في غفلة عنها، يخرجون إلى الشوارع والمظاهرات، يقول تعال المسجد، يقول يا شيخ الناس في ميدان التحرير، أنت تقول لي تعال، هجروا المساجد، حتى الصلاة اللي يصليها منهم يصليها وين؟ هناك في الميدان. طيب هذا المسجد، قال لا لا نصلي الميدان، ميدان التحرير غير، كل شيء اليوم في ميدان التحرير غير. مصيبة العبادة في زمن الفتن، حتى تبتعد عن نشرات الأخبار، لأنه معظم نشرات الأخبار منين؟ يحركونها الكفار يا شيخ، وإحنا نمشي وراهم، كل التحريك من هناك، تحريك هذا، يقولون اللي حرك الناس في ميدان التحرير الكفار، ما هو بإحنا. نعم، والاشتغال بالقيل والقال والله مشغلته. ارجع تعالى الاستغفار والتوبة والعبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة، العبادة في الهرج يقول كهجرة معي، العبادة في الفتن كهجرة مع النبي عليه، كلنا يتمناها والله يا أخوة، لكن المصيبة لا نشتغل بهذه الأمور. أيضا مما ذكر النبي في العلاج، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من، قلل، ابتعد، قلل المشاركة، قلل المساهمة، إياك. نعم، وملاك العلاج كما يقولون، يعني زبدة العلاج تنحصر في ماذا؟ تنحصر في الفرار من الفتن، فر من الفتنة فرارك من الأسد، حتى لا تفتح الشباك حتى تشوف وش صار بالشارع. تفرغ إلى العبادة، تفرغ إلى الذكر يا شيخ. لكن ما نقدر، في شيء داخلك يقولك إيش، شوف شوف وش صار، على الأقل شوف بعدين صفك معهم. هكذا، والفرار من الفتنة وعدم التعرض لها فضلا عن الاشتراك والدخول فيها، لأن الفتن جاء وصف عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفتن: من تشرف لها تشرفت له، من استشرف لها استشرفته، سبحانك ربي. وهذه لا تستغربون منها. طيب ليه؟ لماذا؟ يعني ليش الله عز وجل يعاقبني لأني أنا تطلعت هي أيضا تسحبني؟ لأنه فيها مغناطيس، فيها مثل إيش، مدام أنت ملت إليها هي أيضا تجذبك وتميل إليك. ولا تستغرب من هذا، هذه سنة الله في خلقه. كيف؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واللي يستشرف للفتنة، الفتنة تستشرف له، مرحبا. سنة الله في خلقه. الجزاء، هذه قاعدة عند الفقهاء عند العلماء، الجزاء من جنس العمل. وش عملك؟ الجزاء من جنس العمل، لا تستغرب. أنت تشرفت، إذن استعد لتشرفها لك أبدا. اطلب الهداية، شوف والله كيف تجيك الهداية. اطلب التقوى، والله يزيدك الله تقى. اطلب كما تكون، الله عز وجل يعطيك. نعم، فلذلك ما نستغرب، نعم ما نستغرب من هذه الأمور، وهذه من سنن الله عز وجل. لذلك والأصول اللي عندنا في الفرار، فر منها. أعظم فتنة على وجه الأرض يا أخوان إلى قيام الساعة ما هي؟ الدجال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. شوف العلاج، إياك. لكن ما نقدر، نقدر اليوم لو قالوا لك الدجال جاء، الدجال جاء في الميدان الكبير، ما نبي نقول ميدان التحرير بعدين يقولون هذا ربط بين هذا وبين ذاك، لا عندنا ميدان هنا جاء فيه الدجال، قالوا تعالوا شوف، يقلب التراب ذهب، يخرج الموتى، يحيي الموتى، يميت الرجل ثم يحييه، يأمر الأرض أن تخرج، يأمر المطر، السماء أن تمطر، يبقى حد منا في البيت ما يطلع؟ أجيبه، والله نخرج حنا وحريمنا وإحنا وعيالنا كل نشوف. صار فينا مرض اسمه حب الاستطلاع. أنت شوف حادث في الشارع، حادث في الشارع، إيش يصير؟ الشارع كله زحام، لا تعرف، حادث، ويمكن حادث صغير تاف، لكن الكل بعدين نرجع وسوق. سكر الشارع كله، لماذا؟ فكيف إذا جاءهم الدجال يا شيخ؟ كيف؟ هذه الوصية. قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. بل أكثر من هذا، قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا في البخاري ومسلم، وذاك في الصحيح أيضا، كله في الصحيح. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، مفارقة الفتنة، مفارقة أبدان. لا تقول بشوف، لا تقول احنا لا في الفتنة، مشغلين على تلفزيون على مصر، تلفزيون على تونس، تلفزيون على لندن، وش تقول؟ تلفزيون على امريكا، وش تقول؟ لماذا؟ فر، ابتعد، فارق. مفارقة الأبدان قبل مفارقة الدين والاعتقاد يا عبد الله. نعم، فالشاهد هذه هي الأمور التي ايش أمرنا بها الله تبارك وتعالى وأمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تمام الفرار والابتعاد عن الفتن وعدم التعرض والاشتراك كف اللسان. كف اللسان، هذا الأمر خطير جدا، أمر اللسان. كثير من الناس يقول لك يا أخي الحمد لله احنا ما اشتركنا، لكن كتب مقالا، خطب خطبة عصمة، قال شعرا، قال نثرا، حث الناس على الخروج، لكن انا ما اشتركت. اذا صارت المذبحة يقول الحمد لله الذي طهر سيوفنا من الدماء. مرحبا مرحبا مرحبا. واللسان قال انا بس بلساني، بس بلسانك. عندنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللسان في الفتن، قال في الفتن اللسان فيها اشد من وقع السيف. ولا اسالكم في شيء في خروج بالسيف وقتل وقتال بدون لسان؟ بل يقول العلماء، شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول وقع اللسان أشد، بل إن وقع السيف، يقول القتال بالسيف فرع عن اللسان، يعني اللسان هو الأصل والفرع هو القتل والقتال والسيف والدماء، لأنه ما يمكن يكون دماء وقتل إلا بعد سبني وسبك، سبني وسبك، سب سب سب، بعدين اضرب. الضرب جاء وين؟ بعد السب، ما يجي الضرب وبعدين السب، لا لا أبدا، دائما اللسان يسبق، يسبق السيف واليد لا شك. كثير من الناس يتغنى إذا صارت المذبحة وشاف الدماء والندم، يتذكرون كلمة قالها عمر، لكن يأخذون الشطر الأول يتركون الشطر الثاني. قال الحمد لله الذي عصم سيوفنا من دماء. وبعدين طيب لسانك وين؟ مصيبة يا أخوان. كف اللسان من تمام الفرار والبعد عن الفتن، وهذا من أوجب الواجبات. بعض الناس مثل ما قلنا، وشوفوا المصيبة أنه احنا اليوم بعيدين عن كتب السنة يا شيخ. والله ارجع إلى كتب السنة وشوف، شوف أبو داود رحمة الله عليه في كتابه السنن لما تكلم في باب الفتن قال باب كف اللسان. الله أكبر، ما يتساهلون في اللسان. ابن ماجه يقول باب كف اللسان في الفتنة. ابن أبي شيبة قال باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها، وذكر فيها حديث اللسان، تعوذ. ما أخطر أمر اللسان والقول والكلام والخطب، خاص الرنانة والمقالات والكتابات، وما أعظم تساهل الناس فيها أيضا، الناس يتساهلون فيها تساهلا عظيما، ويخوضون بلسانهم خطباء شعراء ثوار، يشجعون الناس في الولوج والوقوع في الفتن وسفك الدماء والعياذ بالله. ثم إذا قيل له بعد ما تقع الواقعة قال الحمد لله الذي سلمنا من الدخول بسيوفنا. الحمد لله تلعب في دين الله عز وجل؟ نعم أبدا. ومثل ما قلت لكم شيخنا ابن عثيمين يقول ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال، مقتضى الحال اللي شفناها، أنه لا يمكن للخروج بالسيف إلا وقد سبقه الخروج باللسان، بل هو فرع عنه كما ذكر. نعم، الشاهد اللسان، وقع اللسان فيها أشد من السيف، وما رآه نبينا، هذه أيضا لعلها تخوف هؤلاء الخطباء، لأنه كان أطول من ألسنتهم ما فيه يا شيخ، بل ربما إلى الآن ما زال منهم كثير. اخرجوا 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 اخرجوا، سكر البيت وخرج المسكين، ها شيخ كبير يقول له اخرج، ومنهم من كان يصيح يقول اخرجوا إلى الشوارع، لا تجلسوا في البيوت. النبي يقول كونوا أحلاس بيوتكم، النبي، وهذا شو يقول؟ اخرجوا وإياكم والجلوس في البيوت واللحية، ها ثم يقول تلقوا رصاصات هؤلاء بالصدور العارية. تلقوا الدبابات يقول بالصدور العارية. طيب مرحبا تعال تفضل أنت. لا والله لو أنه كان في تلك البلاد لما قال هذا الكلام، والله أنا أقسم وأنا مسؤول عن يميني هذا. بل لأنه بعيد، لأنه أخسأ وأجبن وأحقر من أن يتلقى الرصاص بالصدور العارية. لكن ابناء المسلمين زج بهم، لأنه إيش يبغى الناس يموتون الحكم، بعدين هو يجي يجلس على الكرسي. هكذا يريدون، والله هذه العبارة أنا سمعتها. اخرجوا إياكم يا أخي، حديث النبي كونوا أحلاس بيوتكم. وين أنا بعرف العقلة، وين يقولون ملتزمين، يقولون يعرفون السنة ويعرفون الدين. طب حديث النبي وين؟ الله يا شيخ، لأن الشيخ ها وتلقوا الرصاصة والدبابات يقول بالصدور العارية. صدور العارية، هو برة، عياله برة، زوجته برة، أمواله برة، رصيده برة، ويقول للناس اخرجوا موتوا بعدين أنا نجي نحكمكم. هذه الخطب وهذه الألسن أنا أذكر فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رآه ليلة الإسراء والمعراج، أنه مر عليه الصلاة والسلام بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بالمقاريض، وكلما قرضت عادت. فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة، لأن خطباء الفتنة هم سبب قيامة الفتنة وسفك الدماء. يا عبد الله لا يظنن ظان أن الكلمة، لا والله يا أخوان، الكلمات شأنها خطير جدا. لكن مثل ما قلت، لأنه هو بعيد عن الميدان، وإلا والله له أحقر من أن يشارك بنفسه وماله وولده وأهله. فتراه بالفتنة طويل اللسان فصيح الشعر والبيان، خطيبا مفوها، في حين والله إنه من أعجز أن وأخور وأجبن من أن يشارك أو أن يساهم بشيء منها. بل والله لو سمع أن ولدا من أولاده ذهب لأقام الدنيا وما، وقد حصل ورأين منهم من كان ينادي للجهاد والخروج في العراق وغيره، ثم لما خرج ولده إلى هناك على طول جاء عند وزير الداخلية في السعودية يأمره بأن يمسك الحدود، ولده لا يتعدى، يبغى يروح يجاهد في العراق. وعيال المسلمين آلاف خليتهم يروحون في العراق يا شيخ. أيضا أذكركم بقصة عن أحد الدكاترة زملاء اسمه زميل، اسمه في كلية الشريعة عندنا. والله جاءوني بعض الأخوان الطلاب من طلابنا، قالوا شيخنا، قلت نعم، قال فلان الآن ثلاثة محاضرات متتاليات والله ما يتكلم فيه، هو يدرس فقه السنة، يدرس فقه السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما نفتح الكتاب ها، قال كله يتكلم عن الجهاد في العراق، يقول إلى متى تنامون على الفرش مع النساء، إلى متى تشربون الماء البارد، إلى متى وإخواننا يقتلون في العراق. قال والله يقوم خطبة ثورية في المحاضرة، وبعدين يكون زعل يخرج من المحاضرة. وجينا الأسبوع القادم نفس الشيء، قلت جايين تشكيني، قال والله جاي بقول لك يا شيخ، قلت لا، قلت بقول تسوي، قال حاضر، قلت ترى يحتاج رجل، قال حاضر أبشر، اللي تأمرني فيه أنا بسويه. قلت اليوم إذا جاء وألقى الخطبة العصماء هذه يحثهم على الخروج، والله يا أخوان، وخرجوا من عندنا من الطلاب ثلاثة في تلك السنة خرجوا إلى العراق. نعم، فقلت إذا قام وتكلم وتحمس واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، وإذا خلص أن ترفع يدك يقول سجلني شيخ. قالوا بعدين، قلت بس اصبر. قلت أنت وإذا معك أحد على طول ارفعوا، إنه خلاص يعني تحمسنا، يعني تأثرنا بكلامك، سجلنا يا شيخ. لأن هو يسجلهم وهو يرتب لهم الزيارة، هو يرتب لهم الدخول إلى العراق عن طريق سوريا ذاك الوقت كله، والأموال كذلك. وإذا عندك زوجة وعيال، النفقة تمشي على زوجتك والعيال. قلت بس على طول ارفع يدك وسجل اسمك. قلت وعقب ما يسجلك يسجلهم ويأخذ بطاقاتهم، قلت بعد ما يسجلك ويخلص قل له شيخنا عندي شرط. قال طيب وبعدين؟ قلت بعدين لا. قالك وش الشرط؟ قل حنا أبد رجلي على رجلك، حنا نروح وشيخنا معنا، ما نبغى نموت إلا وشيخنا معنا، ما نبغى نجاهد إلا شيخنا معنا، ما نعرف هناك ناس أهل بدع أهل كذا، إحنا نبي شيخنا معنا. والله يا أخوان هو رتب مع أخوانه ثلاثة وفعلا قاموا وسجلوا أسلوه، قام على طول قعد. الله أكبر الله أكبر. الشيخ يخلي الطلاب يكبرون أنه في ثلاثة تأثروا من كلامه اليوم. المهم سجلهم، بعد ما سجل قالوا شيخ عندنا شر. قال نعم. فذكروا له الشر. قال لا أنا ما يصلح أروح. مرحبا مرحبا. والله يا أخوان هذا جوابه. قال أنا ما يصلح أروح. قال ليه ما يصلح تروح؟ قال من يحرض الناس، من يحث الناس، من يشحن الشباب؟ قال لا لا في غيرك كثير، أنا ملقنا مكملة، أنا معطين أعرفهم والله ما يخرجون. قال لا أنا ما أقدر، أنا هنا بحمس الناس. قال لا أبدا تحمس الناس، حنا وياك نحمس الناس، تبنى نروح تروح ويانا. الحمد لله من الدرس اللي بعده سكت ما عاد يتكلم، صار يدرس المقرر اللي عليه. مصيبة والمصائب جمة. فالشاهد هكذا تراه والله، ها فصيح اللسان أطول من لسانه ما فيه. والله كيفكم يقولون للوقت، يقولون والله ما شاء الله الإخوان يعني. أذكر أحد مشايخنا الشيخ محمد جميل غازي رحمة الله عليه، تعرفونه؟ هذه من مشايخنا المصريين في مصر، وكان كل سنة يحج ويجي في مخيم الشيخ عبد العزيز، ومعروف من المشايخ من أهل السنة السلفيين، يعني أصحاب الحجة والقوة. الشاهد آخر سنة يعني حج فيها رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأيضا كان بيني وبينه يعني لأن رسالتي كانت في، وخاصة الكلام في الصوفية إذا جاء سبحانك ربي لا إله إلا أنت. فأنا قلت له رسالتي في العلاقة بين التصوف والتشيع، فرح كثير ولمني. وقال لي أرجوك إذا انتهيت من الرسالة أنا أكتب لك المقدمة. الشاهد سبحان الله تلك السنة في مخيم الشيخ عبد العزيز في منى، جيء به في نفس مكان خيمة الشيخ عبد العزيز، هو يلقي الكلمة إذا جاء الشيخ، الشيخ عبد العزيز يخلي الكلمة للشيخ محمد جميل رحمة الله عليه. فجيء به محمود يعني واحد من هنا وواحد من هنا، تعبان مريض جدا في منى. فالشاهد استأذن الطلاب، قال له الطلاب انه يعني يستلقي على جنب ويلقي الكلمه. قال والله فقط ما اقدر ارد، الشيخ عبد العزيز طلب مني وانا تعبان، لكن ابى قلنا استلقي تنام، قال لي بس انت المهم تلقي الكلمه. الشاهد تكلم الشيخ عن سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بالأنبياء وبناء الكعبة، وكيف أنه الله عز وجل جعل يعني الناس تفد إلى هذا المكان، وأذن في الناس بالحج يأتوك. الشاهد تكلم كلام طيب جدا، وبعدين اعتذر أظن يمكن ربع ساعة أقل، 12 قالوا 12 13 دقيقة تكلم الشيخ. بعدين قالوا استأذنوه في كم سؤال، قال طيب خلاص 3 أسئلة، اتفقوا على 3
اليوم ولا سؤال.
اتفقوا على 3 أسئلة فسألوا السؤال الأول وأجاب. السؤال الثاني يقول السائل: يعني أرجو أن تعطينا كلمة موجزة ملخصة عن الصوفية وأضرارها. الله أسأل الله أن يتولى بالرحمة مشايخنا كلهم يا أخوان، حقهم علينا، الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا. والله يا أخوان هو مستلقي كذا، قام مسك هذه قام واقفا قال: الحمد لله الآن شفيت. قال الآن شفيت، يعني المرض راح. وسبحان الله ويتكلم عن الصوفية 45 دقيقة يا أخوان، ساعة إلا ربع وهو يتكلم عن الصوفية وشرها وضررها ومساوئها ومفاسدها في جميع الأبواب، ساعة إلا ربع. لكن الشاهد قال الآن شفيت. أنا أقول يعني الواحد يشوف ما شاء الله هذه الوجوه حقيقة، يعني ما شعرنا بالوقت. ليش كم صار الدرس؟ ترى ما خلصنا. هو صح صح، الشيخ سالم أتعب من بعده، وإحنا ما نقدر مثل الشيخ سالم، لكن حقيقة والله نأنس بكم وبالجلوس معكم، وأيضا نرجو يعني نرجو أن نكون من المتزاورين ومن المتجالسين في ذات الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن وقوفا عند رغبة الأخوة، إن شاء الله بكرة نكمل، مو هو نفسنا حنا بنروح هناك، ها؟ بس نكمل نكمل درسنا هذا أجل، ها؟ كما تحبون، لأن ما خلصنا، المهم قطعوا حديث الناس.
كمل أنا بريء.
الآن خلي شوي للأسئلة، خلوا مجال للأسئلة، ما في مانع.
شيخ الأسئلة
إن شاء الله غدا غدا نكمل بإذن الله، غدا يعني نكمل. الشاهد إحنا وقفنا وين؟ وقفنا عند هؤلاء الخطباء، خطباء الفتنة، وأمرهم خطير وشرهم عظيم والله، مثل ما ذكرت يعني صرخوا في الناس وهيجوا الناس إلى الخروج وإلى هذا القتل. والآن والمصيبة أنه بعد كل هالنتائج وعدد القتلى وما زالوا يقولون الربيع العربي، أي ربيع؟ بل والمصيبة أنهم لا يقولون هذا الربيع العربي يجب أن يأتي إلى حتى دول الخليج. يا الله يعافينا منكم، يا الله يكفينا شركم، احنا في عافية عظيمة جدا. مرحبا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الله يجزاك الخير، الله يجزاك الخير، الله يجزاك الخير، الله يكرمك. فالشاهد ما زالوا يسمونه الربيع العربي، أنا ما أعرف كم يريدون عدد القتلى أن يصل حتى يقال أنه خريف، أو يقال أنه صيف أو شتاء، متى؟ إلى الآن الربيع، بل وأيضا يبي يصدرون الربيع العربي إلى الدول المجاورة، يعني حتى الناس اللي مطمئنين في بلادهم والآمنين لا يريدون لهم الأمن والأمان، وإنما يريدون يعني لأنه لماذا؟ لأنه قلت لكم لأنهم يبونها تصير للصناديق، وهم مطمئنين أنه عددهم أكثر، فالكرسي يبي يصير لهم، هذا الذي يعني يريدونه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا، ونحن والله نخاف من الفتن، سواء مشاركة في الأيدي والأبدان، أو مشاركة باللسان، أو حتى بالإشارة والبنان، هذا كله أمره خطير. النصوص كثيرة جدا، ووصايا نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. واستصغار الكلام والحديث أو الكتابة والمقال يعني ما هو من شأن العقلة، والله ما هو من شأن العقلة، بل يعني كما قال الشاعر: وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأه كلام. الحروب تبدأ بماذا؟ تبدأ بكلمات وأقوال وألفاظ أو سب وغيره، والعياذ بالله حروب تقع، وربما يكون فيها القتل العظيم. فلذلك الدخول في الفتن بأي نوع من الأنواع شره خطير، خلاف النصوص الشرعية، خلاف وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، خلاف وصايا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل وحتى التابعين. يعني احنا نتمنى أن نكون من التابعين للصحابة، لكن التابع لابد أن يكون تابعا بإحسان، هذا وصف ربنا تبارك وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ها، والذين اتبعوهم بإحسان. إذا اتباعك ما هو بإحسان لا خير فيك ولا عبرة باتباعك. المتابعة للصحابة بإحسان، هكذا كانت ليش عندنا وصف لحقبة يعني من الناس وجماعة من الناس يقال فلان تابعي. الله أكبر، ترى هذا وسام. إذا قيل فلان تابعي يعني شنو؟ يعني متبع للصحابة بإحسان. واللي ما اتبع بإحسان وكان في نفس الزمن وش قال له؟ يقول في عداد التابعين، في زمن التابعين، لكنه ما هو بتابعي. هو في زمن التابعين لكن ما هو بتابعي. أقول الصحابة مواقفهم كثيرة، وأرجو إن صار لنا، أنا بذكر فقط قصة أي قصة لأن القصص يعني تنشط وإن شاء الله يعني تعطينا النشاط. هذا تابعي يقال له مطرف ابن عبد الله بن الشخير، تابعي جليل، إمام عظيم جدا من أئمة التابعين. حتى والله أذكر يعني في كلمة هو سألنا، أنا بسألكم الآن، شيخنا سألنا وأنا بسألكم. جانا مرة شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال مسألة. مرحبا، استعدينا للمسألة، ها؟ قال هل يكون الجهل من الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ سؤال لكم الآن. الجهل يدخل في الإيمان بالله جل وعلا؟ ترى حنا يوم كنا عند الشيخ كنا 7 مدري 5 عدد كبير نبي أجوا، وأيضا 7 والـ5 أكثر من النص على طول قالوا جوابا. ماني بقولها الحين، أني بسمع جوابكم، أو خلاص خلوا الجواب كل واحد بينه وبين نفسه الجواب اللي صوت. هذا الظاهر كان في تلك المدرسة، مدرسة الجماعات الإسلامية. الله يكفينا شرهم، الله يكفينا شرهم يا أخوان. الشاهد معظم الأجوبة عند الشيخ كلها لا، جهل إيمان؟ لا، العلم إيمان، لكن الجهل والعلم أيضا مو بكل علم. العلم ها اللي هو من الميراث، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا إيمان، أما الجهل ما يمكن. ضحك الشيخ قال لا، أحيانا يكون الجهل من الإيمان، وذكر كلمة مطرف لله دره رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال هنا أحد الأئمة التابعين يقال له مطرف، له كلمة كان دائما يكررها كثيرا في حلقه، في دروسه، في تعليمه للطلاب. كان يبدأ الخطبة بقوله الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل. الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل. قال هذه كلمة مطرف. كمل قال نعم أبشر، الجهل بغير ما وصف به نفسه. الله أكبر. هذه في زمن الصحابة ما كانت، في زمن التابعين خرجت. لكن شوفوا لما التابع يكون متبع للصحابة، حتى لو جاء شيء جديد ما عنده فيه علم سابق من الصحابة، التوفيق يجيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمطرف كان يبدأ هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة كانت تنزل مثل الصاعقة على أهل الكلام، على المعتزلة وعلى الأشاعرة وغيرهم. يا شيخ الحمد لله، الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه، لأن المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون وصفوا الله عز وجل بصفات لم يرد فيها دليل لا من كتاب ولا من سنة، فقال هذه نجهلها ولا نجعلها من العلم، وهذا الجهل جزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. فقال هذه الكلمة اللي شرحها شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام أعجبته الكلمة هذه، أيما إعجاب كلمة مطرف، هذا صاحبنا مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمة الله عليه رحمة واسعة. جاءه قوم من الخوارج من الحرورية، قالوا، ومعروف يعني مطرف كان مشهورا بالحكمة، حكيم يا شيخ، توفيق الله عز وجل لا شك، يعني سايس الأمور، يحاول أن يرفق بالمتعلم إذا ظنه أنه جاء يعني متعلما مسترشدا، وإن كان على بدعة كان يرفق به حتى يقبل العلم. فجاءه ناس من الحرورية من الخوارج يدعونه إلى ما هم عليه، إلى أفكارهم، إلى طبع الخوارج، تعرفون عندهم يقين أنهم على الحق ولا لا، كما جاءوا عند علي، جايين عند علي بن أبي طالب، عند علي وليس والله في الدنيا في ذلك الوقت مثل علي، خير أهل زمانه، أفضل أهل الأرض في ذلك الزمان، وجاءوا عنده الخوارج عبد الله بن وهب وحرقوس بن زهير وكم واحد، قالوا يا علي أنت كفرت. مناقشة أبد نقاش، جلسوا معاه من بعد صلاة العشاء بقليل إلى قبيل أذان الفجر يا شيخ، ليلة كاملة نقاش. هم ما جايين يخذون من علي، هم جايين يبون علي يجي معهم، يبون علي يتقارب، تعرفون التقارب بين المذاهب الإسلامية، من هذا التقارب. فالشاهد عندهم يقين، فجاءوا عند مطرف. فمطرف فكر، قال كيف ايش نقول لهم الآن؟ فقال لهم شوفوا، أنتم تدعوني إلى شيء وأنتم ترون أنه حق، أنا بقول لكم شيء يبيهم فقط يثنيهم عن يعني هذه القوة في القناعة بما هم عليه، لأنه إذا فكر أن كلامي ربما يكون فيه شيء، ربما يقبل العلاج، مثل ما قلنا إذا أيقن أنه عنده داء ربما يقبل الدواء. فقال والله هذا الذي تدعونني إليه، قال هذا اللي أنتم جايين تدعوني له، أنا لو أن الله عز وجل جعل لي نفسين، لو كانت لي نفسان، يقول لو عندي روحين، يعني طبعا مستحيل لأنه هو عنده إيش؟ روح واحدة. قال لو أن لي نفسان روحين لأرسلت معكم واحدة، أنا أحبكم، هل عبادة، هل صيام، هل تقوى، حفظ القرآن كله. فقال على طول أبسلمكم، أبطلع واحدة وسلمكم إياها. ها؟ قال لا، يعني جعلتها تتبعكم ثم أنتظر، يعني أرسل لكم وحدة معكم وحدة وخلي وحدة عندي وبعدين أشوف ثم أنظر، فإذا أزهقت ورأيت رضا الله تبارك وتعالى، يعني لو ماتت نفسي في الخروج هذا في مقارعة الحكام، واحدة من مو عندي ثنتين، واحدة معكم وماتت، لأنه بعد الموت راح يشوف إن كان حقا أم باطلا، إن كان الله عز وجل رضي وقبل أم لم يقبل ولم يرضى. فقال إذا بعد ما تموت هذه وأشوف أن الله عز وجل قد رضي عنها أرسل لكم الأخرى. قال لكن أنا متأسف ما عندي إلا واحدة، وأنا ماني يعني بأغرر فيها وأرسلها إلى مكان أنا ما أعرف فيه العاقبة. ما قال أنتم على باطل لأنه ما رح يقبلون. جاءهم بهذا كلمة جميلة جدا، وجاءوا سبحان الله، لذلك الخوارج كانوا على اتصال به دائما يجون، واهتدى منهم كثير رجع عن فكر الخوارج. جه ناس أيام ابن الأشعث قالوا خلاص الآن هذا لازم تخرج معنا. ليه؟ لأنه خروج ضد الحجاج بن يوسف الثقفي. أنا أرجوكم شوفوا القصة ونتدبر ونقارن، وترى هذا العاقل وهذا السعيد كما قال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من كان واعظه من نفسه. جو عند مطرف قالوا خلاص المرة هذه ما فيه يعني يمكن ونفس. ليه؟ قالوا الحجاج الظالم الكبير المعروف الذي قتل وسفك وظلم وجرائمه لا تعد ولا تحصى. الحجاج بعد فيه نظر. وقف مطرف قال طيب هذا الآن اللي تبوننا نخرج ومع ابن الأشعث ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي، وبعدين يعني الزبدة وبعد هذا ايش راح يكون وايش راح يصير، ماذا سننتهي اليه؟ الشاهد حاول انه يقلل من شأن الخروج. هل هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا كان سلفنا الصالح؟ هل هكذا فعل الأنبياء؟ هل فأنبياء مع ظلام أعظم من الحجاج لما هو بعضهم صحابة؟ هل خرجوا؟ هل فعلوا؟ أبدا ما خرجوا ما فعلوا، دعاهم هذه الدعوة مع أن الحجاج بن يوسف الثقفي. أنا أنت قارن اليوم لو هذيل الجماعات والزعامات جاهم ناس وعندهم قوة وعندهم سلاح وقالوا يلا نبي نخرج بس نبيك أنت الرأس، أنت يعني مرجعيتنا، ونبي نخرج على واحد مثل الحجاج، قعدوا ها؟ احنا الحين حكامنا ما هم مثل الحجاج، أقل ولا لا؟ يعني هذا إيه؟ لو عندهم جرم وظلم فهل ظلمهم بلغ ظلم الحجاج؟ الحجاج يا أخوان يضرب به المثل في شو يقولون؟ لقالوا بيقولون ظالم، يقولون فلان مثل الحجاج، فلان يضرب بها المثل في شدة إيش الظلم. مع ذلك ما خرج، بل أثناهم وأقعدهم. تخيل اليوم لو عندنا في الجماعات ويقومون يعني أو نبي نقومهم، جاهم ناس قالوا هذا مثل هذا أكثر من الحجاج ويلا حنا بنساعدكم، ها في الصف الأول يا شيخ. هذا الفارق بين علم الأولين. لذلك شوف ابن رجب رحمه الله له كلمة جميلة يقول فضل علم السلف على علم الخلف. ما في مقارنة يا أخوان، والله ما في مقارنة، والمواقف كثيرة جدا، لكن إن شاء الله غدا يعني نكملها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم وحسن جلوسكم وحسن استماعكم وحسن إنصاتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جلوسنا هذا وخروجنا وإياكم في ذاته جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أنا جميعا لما يحبه ويرضى. يعني 85% من الأسئلة مكررة أقولها حقيقة.
ما شاء الله جاي إذا نسأل جيب واحدة منها وخلص.
نعطي غير المكرر.
أي. بس أجملها المكررات هذه.
المكررات
أجملها
مرت
في سؤال واحد.
محاضرة الأمس
إيه.
محاضرة الشيخ سالم.
إيه. تفضل ها.
رفقا بالقوارير هذه أسئلة الحرير.
إيه جيد. إيه والله كثير من مشايخنا يقول ابدأوا بأسئلة النساء. نقول لهم حتى يفرحون. نبدأ بأسئلة النساء. نعم.
تقول أنها أحرمت وبعد أن وصلوا إلى مكان الإقامة وقبل أداء العمرة قاموا واستحموا، فهل عليهم شيء؟
ها؟
قبل أن يبدأوا بالعمرة.
إيه؟
استحمام.
هم جايين طريق البر. على كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عن كثير من الصحابة أنهم إذا خرجوا من المدينة، طبعا لا شك الاغتسال الأول اغتسال الإحرام والدخول في النسك، كانوا يغتسلون يتطهرون يتنظفون نعم، ويزيلون الأقذار والأوساخ ثم يلبسون الإحرام ويلبون له غسل تلبية نفسها، ثم كانوا عند دخول مكة يغتسلون غسلا آخر لاستقبال الكعبة. فإن كانت بهذه النية فهذه إن شاء الله سنة الصحابة، سنها وأقرها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الطريق تعرفون كان يأخذون من المدينة إلى مكة، يعني من مكان الميقات إلى أن يصلوا مكة يأخذون 10 أيام، 10 أيام بالتمام، فيحتاجون أن يغتسلوا يعني تطهرا للقاء بيت الله والطواف حول بيت الله. إذا كان الدخول في الإحرام جاء اغتسال، فالدخول على بيت الله عز وجل لا شك يحتاج، فهذا من الدين. فإن كان كذلك كان طريقهم عن طريق البر وتعبوا وجاهم العرق والوسخ وكذا، تطهروا واغتسلوا بهذه النية، فأرجو أنها تكون سنة. وإن لم تكن كذلك كان لمجرد التنظف والتبرد فإنه جائز، لكن احنا نقول لو ربطتم بالنية كان انقلب الجواز إلى سنة. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. تقول الأخت أنها قامت بإعطاء زكاة مالها لأهل زوجها في خارج الدولة لعلمها بحاجتهم، فهل يجوز ذلك؟
الزوجة
هي
أعطتها لأهل الزوج؟
هي.
إيه ما في، بس بشرط أنه ما يرجع شيء إلى الزوج. يعني نشترط في هذا، يشترط في هذا أن لا يصل شيء من هذه الزكاة، أي لا ينتفع بها الزوج بوجه من الوجوه، لا ينتفع بها الزوج والزوجة كذلك، لأن ربما اللي نخافه من الزوج لو أنه بلغها ويعني علم ما يوصلها للأولاد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني اللي نخاف أن الزوج بعدين الزوج يصل المال للزوج والزوج ينفقه على بيته وعلى ولده، فالزوجة في الأخير راح إيش تنتفع من زكاة مالها، هذا الذي يخافون منه، لأن الزكاة لا يجوز أن ينتفع بها المزكي ولا أصله ولا فرعه. فزكاة مالك يا أختي ما تجوز أنك أنت تستفيدين منها ولا أولادك يأخذون منها، لأنها فروعك، وكذلك الأصول. لكن أصول زوجك ممكن، بس بشرط احرصي أنه لا يصل إلى الزوج، ومن ثم من الزوج يصل إلى بيته وولده وأنت كذلك. نعم.
أحسن الله إليك. أيضا الأخت تسأل عن حكم استخدام غطاء السرير.
ممكن ربما واحد يسأل يعني ليش ما يصل إلى الأصل والفرع، وإذا كان يصل إلى لا، لأن الأصل والفرع يعني يجب أن يعطى من حر المال وليس من الزكاة، وليس من الزكاة، يعني أولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأولاد أولادنا وآباء آبائنا أصول وفروع لا يجوز أن يعطون من الزكاة. ليه؟ لأن لهم حق في مالنا، في حر مالنا، فلا يعطون من الزكاة. نعم، إذا أعطيناهم من الزكاة كأن وفرنا حر مالنا لشيء آخر، لا، فأنا المنتفع.
نعم. تسأل الأخت الشيخ عن استخدام غطاء السرير المطرز بخيوط الحرير.
حرير طبيعي، ها؟ أنا أظن يسمونه حرير اليوم، يعني كلمة حرير في الأسواق كثيرة جدا، يقول هذا حرير، ما هو حرير، هذا حرير صناعي، ما هو حرير طبيعي. الحرير الطبيعي يعني سعره سعر الذهب يا شيخ. فهل كذلك إذا كان حرير طبيعي والله نقول يعني عدم استعماله أولى، عدم استعماله أولى، إلا إذا كان في جزءك أنت وليس في جزء الزوج، أي أو يمكن بعض الأزواج والزوجات أسرة منفصلة بعدين يتزاورون. أما إذا كان السرير واحد ويستعمله الزوج والزوجة فنقول الأولى أن الزوج ما يستعمل الحرير. ولا شك ربما يقولون هذه ما هي بثياب، احنا نقول عدم الاستعمال في كله ما دام أنه منع ومنعه وحرمه رسولنا على الذكور وأحله للإناث فيبقى كذلك، كان ثوبا أو كان يعني لحافا أو غطاء، لأن هذا كله يدخل في معنى الثياب كله، مثل ما ذكرتم أمس يعني في الحلي أو كان في القلم. الذهب كله يحرم على الرجال، كان مما يلبس حليا أو مما يتحلى به، هذا يدخل في باب الحلي أيضا وإن لم يكن يعني حليا لعضو من أعضاء البدن. نعم. يلا لا بس الأسئلة المكررة أجملوها واحدة، مو كلها راح تصير سؤال واحد.
الشيخ بعد العصر الإقامة مفتوح يعني الشيخ أبو سعد
ما أسمع
الشيخ أبو سعد بعد العصر موجود
يعني الحمد لله خلاص أحلتم إلى مليء بارك الله فيكم. نعم.
يقول المسافر إذا صلى خلف الإمام واقتدى به في التراويح بنية العشاء هل يتم أربعاً أم يصلي ركعتين؟
والإمام بيصلي التراويح أربع ولا اثنين؟ لا إذا صلى اثنين خلاص هو مؤتم بالإمام. نعم. أما إذا دخل معه والإمام يصلي العشاء دخل معه في الركعة الثالثة من عشاء الإمام الرباعية، هنا نقول لا حكمه حكم الإمام فيتم، لأن يسري عليه ما نواه الإمام وما كان الإمام فيه من صلاة. أما في صلاة التراويح يصلي التراويح الإمام فدخل معه بنية العشاء هذا جائز، يسلم معه عن ركعتين ولا يلزمه أن يتم لأنه ائتم بإمام والإمامة صحيحة في صفة الصلاة ومن عدد الركعات وغيرها فلا يلزمه. نعم أبد يصلي معه، لأن هنا صار الاختلاف في النية، والاختلاف في مجرد النية بين الإمام والمأموم جائزة، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأدركها النبي وقام بها وفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الخلاف بين الإمام والمأموم في مجرد النية. أما إذا دخلت معاه في صلاة فحكمك حكم صلاته، فإن كانت رباعية فلازم تصليها أنت رباعية أيضا. نعم جزاكم الله خيرا جميعا.